الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الوقفة الثالثة ضمن وقفات الدورة العلمية 85 بعد 100 السادسة، والخاصة بالقطبية والسرورية. نعم، وهي بعنوان كلام أهل العلم وتحذير السلف، تحذير علماء الأمة من السرورية ومؤسسها محمد سرور زين العابدين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال وجه لفضيلة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. السؤال: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، قرأت في كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الجزء الأول، حيث يقول مؤلفه: نظرت إلى كتب العقيدة فوجدتها قد كتبت في غير عصرنا، وذلك لأنها نصوص وأحكام، فلذلك انصرف الشباب عن الدين أو العقيدة. وأيضا في نفس الكتاب قال: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم هذه ما داموا مصرين على معصيتهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ فأجاب حفظه الله تعالى:
مسألة، نلاحظ أن هذه الأسئلة وجهت إلى العلماء، يعني كلامه في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل اللي هو كلامه في كتب العقيدة، محمد سرور كلامه في كتب العقيدة. نجد أن هذا السؤال وجه للشيخ الألباني، هذا السؤال وجه للشيخ محمد أمان أو علق هو عليه، هذا السؤال وجه للشيخ ابن باز، هذا السؤال وجه لكذا، يعني كأن أناسا يطوفون بهذه الأسئلة على العلماء ولها نظائر أصلا. يعني هناك مثلا أسئلة حول مثلا تفسير الظلال، تفسير كذا، نجد أنه يسأل أكثر من عالم سؤالا واحدا، ويبدو أن هؤلاء إخوة قد يطوفون على هؤلاء المشايخ بهذا، بهذه الأسئلة، أو ليس باللازم أن يكون نفس الإخوة لكن غيرهم ممن هو حريص أن يسأل أهل العلم على هذا. هل هذا المسلك مسلك صحيح؟ يعني حينما يكون عندي هذا المقطع من هذا الكتاب لهذا الرجل محمد سرور، وسألت الشيخ الفوزان وأجابني، لازم أسأل الشيخ ابن باز، ولازم أسأل الشيخ العثيمين، ولازم أن أسأل الشيخ الألباني، وطب سؤال واحد، كأنني أجمع هذه الأجوبة لبيان حال هذا الرجل لإسقاطه، هل هذا مسلك صحيح؟ طبعا تعلمون أن الذين يلجؤون إلى مذهب التمييع يرون أن هذا المسلك مسلك غير صحيح، ومسلك شباب انشغلوا بهذه الردود والجرح والتعديل، وتركوا العلم وتركوا تأصيل العلم وتقعيد العلم، وصاروا يطوفون على المشايخ محل فلان ومحل فلان ومحل فلان، وهذا مسلك غير جيد، وهؤلاء المشايخ هم الذين أحدثوا الفتنة بين أهل العلم وهم إلى آخره. نقول هذا الجواب على هذا السؤال يتعلق بمسألتين. المسألة الأولى مسألة القصد، المسألة الثانية مسألة الفعل. أما القصد فمن كان قصده إسقاط شخص ولو كان من أهل البدع لبغض له ولعداوة بينه وبينه من أجل أمر شخصي، فهذا آثم بنيته هذه. ومن كان قصده أن يبين حال هذا الرجل على ألسنة علماء العصر حتى لا يأتي واحد يخطئ شيخا في فتواه ويقول انفرد بهذا ومن معه، فهذا مأجور أجرا عظيما. أما الفعل فهو فعل طيب وجيد، حينما نسأل أهل العلم عن واحد وعن عبارة بحيث نكثر سواد الردود على هذا الشخص الذي بان فساد منهجه تحذره الأمة، هذا شيء طيب، ولا شك أن التحذير لو جاء من 10 بخلاف ما لو جاء التحذير من واحد، هذا يكون أوقع. تحذير من سيد قطب يأتي من أهل العلم 10 من 20 من 30، بدلا من أن يقال ما حذر من سيد قطب إلا الشيخ ربيع، فيكون هذا منهج المداخلة كما يدعي الحزبيون. ولهذا نحن في الردود على سيد قطب لما وجدنا ردودا للشيخ ابن باز، وجدنا ردودا للشيخ العثيمين، وجدنا ردودا لهؤلاء العلماء، نحن فرحنا بها. لماذا؟ ليس لأن الحق توقف على تعداد هؤلاء، يكفي رجل واحد من أهل السنة طالما يطعن في هذا بجرح مفسر دل عليه الدليل يكفي رجل واحد، لكن هذه الكثرة تقطع الطريق على أصحاب الأغراض الفاسدة، بدلا من أن يجعلوا لمحمد أمان الجامي منهجا أو لربيع بن هادي منهجا خاصا أو كذا، فيبينوا من هذا أن هذا منهج العلماء جميعا وليس منهج الشيخ ربيع أو منهج الشيخ محمد أمان الجامي، بدلا من أن يقال الألباني هو الذي رد على عبد الفتاح أبو غدة، لما نأتي بردود العلماء على هذا ومنهم الشيخ ابن باز أو كذا، عبد الرحمن عبد الخالق اللي رد عليه الشيخ ربيع، لما نأتي بردود العلماء، هذا كله من تكثير سوادي أهل الحق والاستكثار بالحق حتى يدمغ هؤلاء. وأمر آخر أننا نبين أن منهج الشيخ، أن منهج العلماء قائم على الردود، وليس هذا خاصا بفئة معينة أو بطبقة معينة. أما مسألة القصد، إن كان قصده إسقاط الشخص لشخصه، إسقاط الشخص لكذا، فهذا حسابه على الله. ولهذا كم من أجوبة مشايخ كتمت، وكم من أجوبة أظهرت. يأتي الواحد يسأل الشيخ فوزان في الإفتاء مثلا عن مقولة الشيخ يقول كذا كذا، فيقول هذا ما هو مخطئ، هذا كلامه صحيح ولا إشكال فيه، وهذا الذي عليه السلف الصالح، يوم يكتمه. ليه؟ لأنه كان يريد جوابا معينا، يريد من الشيخ الطعن، فلو طلع من الشيخ الطعن في هذا الرجل أظهر وقال العلامة الفوزان يرد على فلان الفلاني. طيب، ولو كان الشيخ قد رد بجواب لا يرضيه كتم، فكم في الجعبة من هذه الأجوبة ما فيها. ولكن كما قلنا، هذا القصد شيء، وأما المسلك شيء آخر، فنصحح الفعل، أن يسأل أهل العلم عن هذا شيء طيب. ولهذا نجد أن أهل العلم كانوا جميعا يردون على أهل البدع، ولو أنه رد واحد ما يكتفون بهذا. هل الذي رد على الجهم بن صفوان مثلا هو أحمد، هو أبو زرعة، هو أبو حاتم، أم نجد كل أئمة السنة ردوا على هذا، وردوا على وصل بن عطاء، وردوا على عمرو بن عبيد، وردوا على أهل البدع؟ الذي رد على الإخوان رد على سيد قطب، ما هو واحد الذي رد، وهكذا نجد أن الردود كثيرة من أهل العلم، وهذا شيء طيب. أنا أقول هذا ردا على بعض المشايخ الذين إذا سئل عن هذا، هذا فتنة الطلاب، والطلاب يسعون بإحداث الفتنة ويأتون بأجوبة من عند المشايخ ويسجلون بدون إذن. أولا، ما يلزم إذن؟ من الذي قال يلزم إذن هذا؟ من هو الذي قال؟ هو الشيخ بيسأله عن زوجته ولا عن أولاده؟ الشيخ بيسأله في العلم. يا شيخ، ما حكم الإخوان المسلمين؟ والله طائفة ضالة، انشر بس. هذا ما استأذن، هو لازم يستأذن. الآن نتكلم من الصباح، أي واحد فيكم يأخذ مقطع من أن تكلمت انشر، بس لما حد ما تصرفش فيه أقول هذا أخذ مقطعا وجلس هو بغرض ساسد، فأخذ مقطعا ونشره، ما تنشر. ما أنا بقول للناس، أنا لو مش بقول للناس عامل بث مباشر ليه؟ ده اسمه بث مباشر. يعني أنا جالس في أمريكا الآن بيسمعك، واللي جالس في الصومال بيسمعك. فدي مسألة بتبقى فكاك للشيخ من ورطة، من ورطة، عاوز يخرج من ورطة، تكلم في كلاما كذا يخرج من ورطة، وأولئي مغرضون وما أدري إيه، ومغرضون وأخذوا التسجيل وسألك على الهاتف وسج. طبعا إيه الإشكالية؟ لو كتب وراك يصلح؟ لو كتب جوابك وانت بتكلم كتب جوابك وبينه للناس، ها، يبقى كتب بغير إذن؟ هل يلزم الكتابة؟ ايه الفرق بين الكتابة والتسجيل؟ طيب ما في فرق بين الكتابة والتسجيل. لو قال الشيخ انا اقصد، كنت اقصد شخصا يعني معينا، فبعطله الجواب يتناسب، اعطله الجواب. اذا كنت تعطله جواب معين قل له هذا لك انت، ما تنشر هذا الكلام، حتى لو نشره وفيه القيد هذا هيعرف ان هذا ضابط يحفظ لك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر معاذ بن جبل كما في الصحيحين عن حق العباد على الله وحق الله على العباد، قال افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشروا فاتكلوا. وهناك احاديث ما قالها النبي انها كل قوم خاصين، ولكن من اهل العلم من انكر على بعضهم تحديث بعض الناس بما لا يفهم. ورد ان الحسن البصري انكر على انس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. لكن لو عندي ضوابط بقولها، بقول انت بسجل؟ لا، لا تسجل. لأن بيني وبينك أنا أريد أن أكلمك بعض الأشياء وكذا، ما أريد أن أسجل، خلي بيني وبينك. بعض الناس مثلا قد يتصل مثلا، هل أسجل يا شيخ؟ لا لا تسجل، قل الأول أنت ماذا تريد، أي سؤال عندك؟ والله عندي سؤال في كيت وكيت، خلاص سجل أو لا تسجل. هذا ليس جبنا، بل فيه جواز كتمان بعض العلم للمصلحة. أما إذا لم يقع من الطالب تحديد وتقييد ولا من الشيخ للناشر، ولهذا تسأل الشيخ عن كذا 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 كذا، نعم أنشر يا شيخ، هذا ما يحتاج إذن. أكل يا شيخ، أنا قدمت لك، أنت تقضف عندي، قدمت لك طعام، أكل يا شيخ، وأنا قدمت لك ليه طيب؟ وأنا قدمت لك ليه؟ أيوة كل يا أخي، كل كل، هذا أنا قدمت لك الطعام، أكل يا شيخ، تدعي أعطيك كوباية شاي خذ هذه، ها؟ أشرب يا شيخ، هذا يعمل زي اللي بيقول شربت إن شاء الله وأكلت إن شاء الله، خلاص ما هو أنا مديك تشرب، اشرب بقى، فدي ما تحتاج، هذه ما تحتاج. فإذا هذه جنة قد يتقي بها البعض لنفسه ويهرب من أجل أن بعض الناس أخذ كلامي ونشره وأنا لم آذن بنشره. أما لماذا قلته؟ أنت حينما قلته لا قلت علم خاص ولا سألك الأخ سؤال خاص، وما كان إلا للنشر. نعم، يبقى إن كان كلامك باطلا ارجع عنه، إن كان كلامك حقا قل، قل نعم أنا قلت هذا الكلام، أنا قلت هذا الكلام. نعم.
فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: هذا كما أشرت إليه في المحاضرة، أن هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال.
الجواب يقول جواب الشيخ فوزان، يقول جواب:
هذا كما أشرت إليه في المحاضرة، أن هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال، نسأل الله العافية.
يبقى الشيخ حكم عليه من دعاة الضلال، ولا الشيخ حكم على الفعل دون الفاعل؟ هذا من دعاة الضلال. أي واحد يقول هذا، هذا من دعاة الضلال اللي بيزيد في كتب العقيدة، تدرس العقيدة وكتب السلف، وطبعا لهم شبهة، لهم شبهة، وكل واحد صاحب باطل بيقدم شبهة وتسويغ لكلامه، يقول ليس كل أحد يفهم كتب العقيدة، وبعدين كتب العقيدة فيها ضعيف وصحيح وفيها فرق، فاحنا لا ندرس هذه الكتب، وإنما نقدم العقيدة بأسلوب طيب، فندرس العقيدة من خلال فهمنا نحن للعقيدة، فيقولنا مثل هذا الكلام، وقد يروج على البعض. ونحن نقول الحمد لله أن مؤلفات العقيدة عندنا أنواع وأقسام. هناك قسم يصلح للمبتدئين، يعني مثلا حينما تأتي مثلا ب الحائية لابن أبي داود، أو الرأية للزنجاني، أو تأتي باللامية شيخ الإسلام، أو تأتي بثلاثة الأصول، أو تدرج معها عندك الكتب، الحمد لله كتب مختصرة موجودة تتدرج بها. لكن ربط الناس بكتب السلف هذا مهم جدا. ثم إنني أفرق بين رجل يدرس كتب العقيدة لكنه يسهلها للمستمع، أو ربما صنف هو كتابا في مختصرات سنجيم ما في مشكلة، وبين رجل يزهد بكتب العقيدة ولا يريد تدريسها ويقدم نتاجه كتدريس. في فرق يا أخوان، يعني ما هو مشكلة ولا عيب أن رجلا، أن عالما، أن طالب علم يضع كتابا في مختصرا في العقيدة، ما في مشكلة. كتاب الشيخ عبد السلام برجس نافع جدا في باب الإمامة وكذا، نافع جدا. كتاب الشيخ حافظ حكم منظومته نافع جدا. كتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في العقيدة صحيح نافع. كتاب ابن عثيمين في العقيدة الصحيحة أيضا نافع، والقواعد المسلمة وكذا. مو حرام أن العالم قد يضع كتابا، لكن هل مع ذلك يزهد في كتب أهل السنة، يحارب كتب أهل السنة؟ لا. لكن هذا اتجاه لا يريد أن يرتبط الناس بكتب أهل العلم، سواء كان في عقيدة، كان في فقه، كان في تفسير، كان في كذا، هو يريد الكتب المعاصرة. طيب وإذا جئنا الكتب المعاصرة، طب ما نجيب كتب ابن باز والألباني وكذا؟ لا، هو يريد كتب الجماعة، يريد كتب الاتجاه الذي ينتمي إليه، هو ده في الحقيقة مرادهم. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: قرأت قبل فترة كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال فيه مؤلفه محمد سرور زين الدين العابدين: نظرت في كتب العقيدة فوجدتها أنها كتبت في عصر غير عصرنا، وأنها تحل قضايا ومشكلات ليست في عصرنا، وأن عصرنا يحتاج إلى حلول وقضايا، ومن ثم فأسلوب كتبت فيه العقيدة.
القول الأول، لأن الشيخ ما ردش على هذه، نظرت إلى كتب العقيدة دي، ردنا عليه، العلماء ردوا. طيب يقول: لو أن قوم لوط قالوا لا إله الله لا تنفعهم هذه ما داموا مصرين على معصيتهم. هذه مسألة خطيرة جدا. ليه يا أخوان؟ ليه؟ يبقى الإصرار على المعصية كفر. يا طبعا أصبح الإصرار على المعصية كفر. يعني ما تنفع لا إله الله مع الإصرار على المعصية؟ اللواط يا أخواني معصية ولا كفر؟ فلو أن رجلا مات مصرا على اللواط يكون تحت المشيئة، أو الله لا يغفر له، يكون تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة. اللواط، الزنا، القتل، الربا، الغيبة، النميمة، الكذب، كل هذا يكون تحت المشيئة. فمن قال لا إله إلا الله وأصر على معصية ومات عليها نفعت. فيقول: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم هذه ما دام مصرين على معصيتهم. لا، لا إله إلا الله يشهد لصاحبه بالإسلام. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كان يقاتل المشرك وكان يتبادلان الضربات، فلما علاه أسامة رضي الله عنه بسيفه قال لا إله إلا الله، فقتل أسامة. لأن الظاهر يا إخوان، الظاهر اللي بيظهر من حال الرجل أنه إنما قال تعوذا، وهذا الذي قاله أسامة بن زيد رضي الله عنه لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. فقال النبي: هل لا شققت عن قلبه؟ أي ليس لنا إلا الظاهر، القلب لا يعلم، ولا قد يقولها صادق وقد يقولها تعوذا. ثم إن هذا باعتبار للأخير، يعني لو أنا لم أقتل وقد قال تعوذا ما نفعته عند الله، وإن نفعته في الدنيا بحقن دمه وصيانة ماله. كالمنافقين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، وما نفعهم ذلك عند الله، كفار. إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة لهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لكن في أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فمن قال لا إله إلا الله بنينا أمر على الظاهر ولو كان مصرا عليه. لكن في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية سبق أن نبهنا عليه، ذكر أظن في النبوات نبهنا عليه، وقلنا شيخ الإسلام أخطأ في هذا قبل أن نعرف تعليق شيخ الإسلام على هذا، لأنه رد في موضع آخر. شيخ الإسلام قال، لأن لو طلعنا قصة قوم لوط في القرآن هنجد أن قوم لوط قصتهم تبدأ بجريمتهم، ولوط قال للقوم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين، أي إنكم لتأتون ذكران العالمين. نجد أن دائما ليس كالأنبياء الذين قالوا إيه: ولا عادنا قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعدين بعد ذلك ولا تنقصوا المكيال والميزان. فنجد القصة دي لها سياق خاص، ألا وهو أنها تبدأ بهذا. فشيخ الإسلام علق وبين أن هؤلاء إنما كانت جريمتهم هذه المعصية، لكن عبر شيخ الإسلام عن ذلك بالاستحلال وليس بالإصرار. لو تجيبوا كلام شيخ الإسلام بالاستحلال وليس بالإيه؟ بالإصرار، وأن هذا هو سبب كفرهم ولم يذكر الله عنهم شركا. قلنا هذا غلط، غلط هذا من شيخ الإسلام. أولا لأن الله عز وجل يقول: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. جميع الرسل جاءت بتقرير التوحيد، لكن لما كانت هذه المعصية على خلاف الفطر فذكرها لبيان الاستقباح هذا أبرز، وإلا فالشرك معهود عنده، لكن هذا لا. ولهذا قال ما سبقكم يا ابن أحمد العالمين، لبيان استقبحهم عليه لا لأنهم ليسوا على الشرك. ثم وجدنا كلاما للشيخ الإسلام رحمة الله عليه ينبه إلى هذا، وأن هؤلاء القوم إنما كانوا على الشرك مع من ضاف إلى ذلك من جمال. ها تأتونا جبتوه، هذا بقول للشيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن حتى على كلام شيخ الإسلام أنهم كانوا مستحلين، كانوا مستحلين، إنما هذا يقول ما داموا مصرين على معصيته، ما داموا مصرين على معصيته، وهذا غلط. فإن الإصرار على هذه المعصية لا يعني الكفر. فلو قال لا إله إلا الله وهو مصر على هذه المعصية نفعته لا إله إلا الله. أما إذا كان مستحلا فلو قال لا إله إلا الله وهو يستحل الزنا ما نفع، وهو يستحل الربا ما نفع، وهو يستحل اللواط ما نفع هذا. إنما إصرار لا. دي بتذكرنا بقضية مين؟ قضية مين؟ أبي إسحاق الحويني، أن المصر مستحيل إلا قائلة أبي إسحاق الحويني. يبقى هنا ما دام مصرين والمصر مستحيل، فالحويني بيقول كده المصر مستحيل. طبعا المقطع ده يكفيني فقط أنه يكفر بالمعاصي والكبائر. طبعا الحويني بيقول والله أنا ما دار في ذهني يوما ما ومن زعومة أظفاري إن مرتكب الكبيرة كافر منذ بداية الطلب، وأنا ولهذا إلى يومك هذا والحويني مش فاهم القضية أصلا، يعني القضية نفسها مش فاهمها. الرجل بيقول إيه؟ أهو فعلا الحويني مش بيكفر مرتكب الكبيرة، وبيرى أن تكفير مرتكب الكبيرة منهج الخوارج، وده اللي مخليه متجنن. بقولك يعني هو أنا بقالي 20 سنة عمال أتكلم مفيش حد فاهم يعني ولا إيه، ومصرين برضه ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأن الحويني عنده المصر مستحيل، لكن ما صورة المصر؟ مش اللي بيفعل المعصية وهو مداوم عليها، لا. يقول لك ايه يعني ايه؟ ما الاستحلال او ما الاصرار؟ المفترض لما الحويني بيطرح سؤال ما الاصرار وما الاستحلال يعرف الاستحلال والاصرار، ولا ينتقل الى المثال؟ لما نيجي نعرف الحد والماهية والمفهوم نعرفها بالمثال؟ لا. يقول لك يعني ده رجل كان بياكل الربا، وانا سئلت هذا كان واحد مش عارف ايه وله عم مش عارف ايه، ويقول كل يوم قصه حتى بيزيد فهو بينقص، المهم ايا كان. فبيقول عمه بيقول انا عارف انا اعلم ان هذا ربا وان الله يحرم وانا هاكله ومش عارف واعمل فيه ايه، ويجيب كل مره يزود حاجه كده، تمام. فده ايه؟ ده مستحيل، ده مصر على هذا مستحيل. يبقى عنده المصر صورته ان هو يقول ايه؟ انا اعلم انها حرام ولكن ساكل، ولكن يبقى ده ايه؟ يبقى ده مستحيل. يبقى هنا وقع في مخالفات. واحد ان قال المصر مستحيل، والاجماع على ان المصر ليس مستحيل. الاستحلال شيء والاصرار شيء. الاصرار الإقامة على الذنب من غير توبة حتى تموت، ده مصر. إنما الاستحلال اعتقاد حل الشيء مع العلم به وإن لم يفعله، يعني ما هو بلازم يأكل الربا. لو استحل الربا من غير أن يأكله يعني اعتقد أنه حلال، الربا الذي حرمه الله اعتقد أنه حلال، هذا كافر، هذا كافر. ولهذا المستحل عنده صورته ماذا؟ أن يقول إني أعلم أنه حرام ولكنني سأكل، ده الصورة اللي يصبح مستحيل. يبقى هذا وضع مفهوم الاستحلال لم يضعه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الاستحلال استحلال، يعني يعني اعتقاد حل الشيء. طب اللي بيقول انا اعلم انه حرام يبقى احله، بيقول انا اعلم انه حرام ولكن انا ساكل، يعني أنا أكل مع علم أنه حرام، إنما الاستحلال يقول إيه؟ أنا أعلم أنه حرام ولكنني سأحل، مش سأكله، مش سأكله، لكن يقول إيه؟ ولكنني سأحل، يبقى ده الاستحلال، يصبح حلالا يعني، أعلم أنه حرام وعارف النص كذا 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 لكنه حلال، يبقى ده الاستحلال. لكن أما يقول أنا أعلم أنه حرام ولكنني آكله، يبقى ده إصرار، والمصر ليس مستحيل. أضف ما في ردود أخرى، قال ده كفر إباء واستجرار، ظن أنه هو لما لم يمتثل، دي مصيبة أخرى، مصيبة أخرى الحويني، لما لم يمتثل تحريم الربا، أنا أعلن حرام وأنا سأقوله، ظن أن هذا الإباء والاستكبار، كفر إباء واستكبار، يعني إيه؟ يعني أبى أن يفعل هذا وأن يترك أكل الربا. وهذا بنسميه إيه إخوان؟ ها؟ هذا بنسميه إصرار، امتناع عن العمل بالنص. وما الإباء والاستكبار إيه؟ ها؟ عدم التزام تشريع النص. يقول أنا أعلم أن الله حرمه ولكن هذا ما يلزمني، ولكن هذا لن ألتزم هذا، ولكن هذا لا يشملني، ولكن هذا لا. يبقى هنا إباء واستكبار، استكبار على الأمر يعود إلى عدم التزامه، عدم اعتقاد تشريعه، عدم اعتقاد التشريع، عدم الالتزام به، الالتزام اللي هو مش التزام العمل، لا، التزام الشرع، أن يلتزمه شرعا، ده كفر. لكن عدم امتثال معصية، عدم التزام كفر، عدم امتثال معصية، أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكل، عدم امتثال ولا عدم التزام؟ ها؟ امتثال. انا عارفة انت شاغلني كل يوم البس حجاب، انا عارفة ان الحجاب ربيع، بس انا مش لابسه، مش لابسه عشان خاطرك بقى، ما انش لابسه، اشوف يا انا يا انت، طلق انت، ما انش لابسه الحجاب، والله العظيم لو هتطلقنا من لابسه الحجاب، يلا بقى شوف انا ولا انت، مش هو كلام ربنا، كلام ربنا وكلام، وانا عارف انه كلام ربنا، بس انا مش هلبسه. امرأة تقول لزوجها، ده عدم التزام ولا عدم امتثال؟ عدم امتثال. انما عدم التزام تلبسه وتبقى كافر، لا تلتزم تشريع الحجاب والا بست تكون كافر. اخواني الله يجزاكم الجنة، انتبهوا، لان المقطع ده بتاع الحويني مع المقطع بتاع سرور مع المقطع بتاع الرجل بتاع الصعيد بتاع ضيروت ده برضو بيرى نفس المسألة، انتبهوا، يفهمون من كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع عدم الإلزام، إن عدم الإلزام يعني عدم الامتثال، ما يلتزمش، يعني فلان ما التزمش بالنص ده، يعني إيه؟ يعني ما امتثالش. فاللي هيقول أنا أشهد إن الصلاة إن الزكاة كذا وإن الصوم ده واجب بس مش هصوم، يبقى ده كافر على طول عنده. لا، إحنا بنفرق بين عدم الإلزام، عدم الالتزام بيسمى الامتناع، الامتناع، الامتناع العقدي، عدم الزام سمى الامتناع، وده الذي يترجم الى الاباء والاستكبار، اللي هو بقى كفر ابليس وكفر وكفر. انما ان انا التزم الحكم الشرعي، اعتقد تحريم الحرام ولكنني لا امتثله، ولكنني لا امتثله، فهذا يقال عدم امتثال. انا والله عارف ان الدخان حرام، بس ادعي لي الله. يا دي عند الحويني هي الفارق بين المصر مستحيل. الحويني بيقول لو هو قال انا اعلم ان الربا حرام وان الربا حرام ربنا، ولكن الله المستعان ادعي لي بس، انا والله اعمل ايه بس، يعني انا ده مش حرام، ده مش كافر. الصوره الثانيه، انا اعلم انه حرام لكني هاكله، همزمز فيه، مش عارف هعمل ايه ده كده ها ده الاباء والاستقباض ده الاستحلال ده الاصرار والنعمه. ايه الفرق يا اخواني بين انا عارف ان حرام ولكن انا هاكله وانا عارف ان حرام ولكن ربنا يتوب علي؟ ايه الفرق يا اخوان؟ الفارق رتبه المعصيه. ان ده فاجر عارف ان ده معصيه وبيقول لك انا عارف المعصيه وهاكله برضه ده فاجر. قول كل حاجه بقى ما عدا الكفر. قول فاجر، قول مجرم، قول عاصي، قول عربيد، قول اي حاجه بس اوعى تقول كافر. طب وابتدى بقى كذا 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 كذا، قول الله يهديك يعني. طب طالما انت عارف اهو وبتدعو ربنا انا هدعي لك بهدايه بس ما تاكلوش يعني. ده اقرب اقرب، لان المعصيه قد تتفاوت. يزني باجنبي غير يزني بحليلة جار، غير يزني بزوجة مجاهد طلع يجاهد وده زنى بزوجته، غير يزني بإحدى محارمه، غير يزني بأمه، بس كله زين وليس كفر، وليس كفر، كل ده ليس كفر. بس دي تتفاوت، هذه المعاصي تتفاوت. يبقى إذن عدم الالتزام غير عدم الامتثال. عدم الالتزام يعود إلى التشريع، تشريع الحكم لم يلتزم، وحملوا زوجة الرجل الذي نكح امرأة به على هذا. رجل امرأة نكح امرأة به، طيب أرسل النبي من يخمس ماله ويقتله وكذا وكذا، قال لك كافر. ليه كافر؟ ليه كافر؟ قال لك لأن هذا الرجل الذي يتزوج ويعقد على امرأة أخيه هذا فعله يدل على الاستحلال. هذا فعله يدل على الاستحلال، فإذا فعل فعلا يدل على الاستحلال نكفره. أي واحد زوج امرأة أبيه يبقى كافر. لا، العلماء القاطبة حملوه على أن هذا إنما كفر بمعنى وقع الاستحلال عدم الالتزام، أما مجرد العقد على امرأة الأب ليس كفر. الزنا بامرأة الأب ليس كفر. طب والعقد؟ عقد محارب، عقد محارب يعني آثم، وليس من لازم العقد على امرأة الأب الاستحلال، لأن الاستحلال اعتقاد حل الشيء مش أن يفعل فعلا يدل على استحلال. ده مفهوم برضه سبحان الله، ده مفهوم ياسر برهامي. لما جاء ياسر برهامي يكفر بالحكم بالقوانين الوضعية اعتمد عليه يا اخوان. عشان كده احنا نقول دراسة مفهوم الإيمان والكفر وأنواع الكفر ده من أهمية بمكان، وإلا تنظيم داعش هو فكرة في معنى الكفر، تنظيم القاعدة فكرة في معنى الكفر، بيت المقدس فكرة في معنى الكفر، جماعة تكفير الهجرة فكرة في معنى الكفر، ياسر برهامي ومعه فكرة في معنى الكفر. ياسر برهامي قال ده مستحيل، لكن الاستحلال عند ياسر برهامي ايه؟ ان هو يعتقد حل الشيء ده ماشي، او يفعل فعلا يدل على انخرام الباطن، وبالتالي اللي هيجيب القوانين الوضعية وضعها ده لا يمكن يكون مقر بالشريعة. كونه يجيب القوانين الوضعية وضعها ده معناه ان هو استحل. طب ليه ياسر برهام ده الاستحلال ده عمل قلبي، عمل قلبي ان يعتقد هو صرح لك؟ لا ما صرحش، بس يكفي ان هو فعل فعلا يدل على انه مستحيل، يعني استحلال باللازم وليس استحلال بالتصريح انني استحل هذا، انما هذا استحلال باللازم لانه دل عملا يدل على انخرام الباطن. ويستدل بقصة الرجل الذي نكح امرأة ابيه، تمام، قالك اهو كفر مع انه فعل معصية لكنه دل على انه ماذا؟ على انه يستحل هذا الامر. لا، اطلع النبي على هذا وليس مجرد الفعل. ولهذا لما تراجع كتب الفقهاء في من ينكح امرأة أو المحارم لن تجد فقيها يكفر بهذا أبدا. الزنا أو النكاح، هات كلام ابن قدامة وهات كلام العلماء، يلا فريدوا فريدوا اشتغلوا ها. أن النكاح يا أخواني، نكاح امرأة الأب زي تماما عقد الربا. طب ما هو الربا حرام تمام، انا ما اعطيك وتعطيني كده، ده احنا بنكتب عقد، بنكتب عقد اهو بيننا وبين بعض. انت الان بتروح المؤسسه الربويه وتكتب عقد، ايه فرق بين تكتب عقد ربا والربا حرام وبين عقد نكاح احدى المحارم وهذا حرام؟ ايه الفرق؟ هات لي فرق واحد، هات فرق واحد. ان ده يعني عظيم في نفسك، يعني يا شيخ ده هيتزوج. طب ما هو ياكل ربا، ما هو نفس المساله، ده حرام وعقد وده حرام وعقد. ولهذا لما ذكر بعض اهل العلم في مساله زواج المثليين، اظن فتوى الشيخ عبيد باين ان هو كان يكفر بهذا، قلنا لا، لا يكفر، لا يمكن ان تكفر زواج المثليين الا باللازم. اما ذات عقد الرجل على الرجل محرم وليس وليس كفرا. متى تكفره؟ باللازم، انه لازم عقد الرجل على الرجل الاستحلال. ومعلوم كلام اهل السنه والجماعه في عدم التكفير باللازم، دي كلها مسائل متعلقه بكلمه استحلال، ليس فعل المحرم ولو بعقد استحلالا. الاستحلال اعتقاد حل المحرم مع العلم به، ولازم مع العلم، لان ممكن انا استحل محرما اجل انه محرم. قدامة بن مضعون رضي الله عنه شرب الخام صح؟ يراه حلالا ولا حراما؟ في الصورة دي حلال، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. فطالما أنا متقي أشرب. طيب الصورة دي محرمة ولا حلال؟ محرمة. يبقى قدامة استحل هذه ولا لا؟ استحل، لكن بتأويل يعتقد أنها حلال. من أجل هذا الاستحلال اعتقاد حل الشيء مع العلم به، مع العلم به. واحد مثلا يشرب نبيذ مسكر ويعتقد ان ده جائز، او يشرب خمر من نوع معين، يعتقد ان الخمر مثلا مكان من تمر او مكان من كذا من نوع معين ده الخمر، لكن كونه ياخد ابره مثلا ولا كونه ياخد شمه ولا كونه ياخد ملعقه مش ادري، خلاص ما في مشكله. فإذا اعتقد حل المحرم بتأويل أو عدم علم فإنه لا يكون كافرا. وعليه القاعدة واحدة، القاعدة واحدة، القاعدة. وخلي بالك اللوازم دي مشكلة، ولهذا ينبغي أن يكون عندنا الضابط جاريا على كل المسائل. لو أنت جيت ترد على من يكفر، ما يقول من يرى الاستحلال بكذا وكذا، وإنه بالظاهر، وإن إزاي أنت تكفر امرأة، تكفر تحكم على ان الرجل بمجرد المعصيه في الذي نكح امرأة به كافر يدل على الاستحلال، بترد عليه وبترد كمان على امال انت بتكفر بالحكم غير منزل الله، الله ليه في القانون الوضعيه، وتقول انه ما نحى الشريعه وضع قانون الوضعيه الا لانه يستحسن ويستحلها. ولهذا رددناها حتى على الشيخ العثيمين. يا اخواني الضابط ما فيهاش مجامله، ما فيهاش مجامله. رددنا على الشيخ العثيمين في شرح على الأصول، على ثلاثة أصول، وفي كتاب التوحيد. ولكن الشيخ قبل أن يموت بأشهر سئل عن هذا التشريع العام فقال لا يكفر، لكن في أصل كلامه مخالف. الشيخ العثيمين يقول ما وضع القانون الوضعية وكذا إلا لأن يستحسن الحكم القضائي، إلا لأن. وهذا يفتح لنا باب، يبقى انتبهوا، مسألة تكفير باللازم هيفتح بابا عظيما جدا، هيفتح باب عظيم جدا. ولهذا انا لو قلت لا ازاي رجل يتزوج رجل، لا ده مستحيل. ولهذا ان يعلو الرجل الرجل ده لواط محرم، لكن ان يتزوج الرجل الرجل لا 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 لا، ده مش محرم بس، ده استحلال. ده بقول ده موجود العقد كده، رجل ورجل وزوج وزوجة ومهره كل حاجة. وانت شايفين انتوا الوزير الفلاني في امريكا والست حرمه بقى، السيد حرمه بقى، ولا شوف ها وراه زوجته رجل، اه والله جايبينه في الشاشه رجل وراه زوجته، وشوفوا كانوا يعني كيف ينشرون هذا الفكر. طيب المسلم لو فعل، لو احنا كفرنا باللازم هنفتح باب لا نهاية له، هكفر بقى الحاكم غير منزل الله، هكفر اللي بيفتح بالدعارة، هكفر البنوك الربوية لأنها ما فعلت هذا ولا جعلته على هذا النظام، وسلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية، يبقى هنا هكفر الدنيا كلها كفر إلا القليل، واضح؟ لكن القاعدة كلها في هذا أن من فعل المحرم سواء بعقد أو سواء بإصرار أو الأخير، فإن هذا لا يسمى كفرا مخرجا من المل. نعم،
كلام شيخ الإسلام في النبوات شيخنا.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات: وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين.
عجيب هذا، لما قرأنا شيخ الإسلام العالم الراسخ عجيب. شوف يا أخواني أعد تاني:
وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين، وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك، وكانت عقوبتهم أشد إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون أنه شر.
انتبهتم؟ يبقى هنا انهم ما كان عندهم شرك بل عندهم استحلال، هذا امر عجيب، لكن مع ذلك لا يستدل سرور هنا بهذا الكلام، لانه ما قال كانوا مصرين، قالوا كانوا ايه مستحلين. يبقى كفرهم ليس بالشرك، كفرهم بماذا؟ كفرهم باستحلال اللواط. وقلنا هذا ليس بصحيح اذ هذا ينافي جميع النصوص. طيب شوف بقى في موضوع الآخر في نفس شيخ الإسلام
تفسير آيات أشكلت.
أيوة،
قال رحمه الله تعالى عن قوم لوط: وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة،
كانوا كفارا من جهات واحد، من جهة استحلال الفاحشة،
ومن جهة الشرك،
ومن جهة الشرك،
ومن جهة تكذيب الرسل،
ومن جهة تكذيب الرسل. يبقى كسائر الأقوام، ولهذا الله عز وجل ذكر عنهم في كتابه أيضا مما يدل على هذا، ذكر عنهم في كتابه ما ذكر عن سائر الأقوام. في سورة الشعراء ماذا قال؟ نفس ما ذكر عن سائر الأنبياء تماما. ولوطا إذ قال لقومه قال أتتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين اتقوا الله وأطيعون، كذا إلى أن قال أتأتون الذكرى، نفس ما ذكر اتقوا الله وأطيعون، نفس ما ذكر عن سائر الأنبياء أي اتقوا الله وأطيعوني في التوحيد وفي، بالإضافة إلى العموم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كده كل رسول وهكذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ففعلوا هذا وهذا، ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم.
لماذا بقى ذكر دايما في القصة يذكر اللواط ولا يذكر ماذا؟ ولا يذكر الشرك، ها، وإنما
قال: ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم، والذي اختصوا به الفاحشة، فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها، وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجم.
بس في نقطة، ولكن خصوا بهذه، تم قوم شعيب خصوا بالتطفيف وكذا وكذا، لكن الذي خصوا به مستقبح في العالمين، ما فيش جريمة مستقبحة عند جميع الناس في العالمين، ولهذا قال ما سبقكم من أحد من العالمين مثل اللواط. من هذا كان استقباح من جهة الفطر أعظم من غيره، ولهذا الزنا فرقت الشريعة فيه بين المحصن وغير المحصن، فالمحصن الرجل وغير المحصن الجلد، أما اللواط فلا يفرق في بين المحصن وغيره، بل عقوبته القتل. ليه؟ لأن الزنا أخف من اللواط. الزنا رجل بامرأة، الطبع فيه ميل الرجل للمرأة والمرأة إلى الرجل، لكن لابد يكون في حدود شرعية. إنما اللواط لا، خارج حد الفطرة. أقول لكم كمان، ذكر العلماء أن الذكران في سائر الكائنات لا يعلو ذكر ذكرا. البعض استثنى خنزير والبعض استثنى، لكن حتى في الحيوانات لا يعلو ذكر ذكر. قال بعض السلف: ما كنت أظن أن ذكرا يعلو ذكرا حتى قرأت قول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه. ده يبقى ده مستقبح في الفطر، ولهذا عقوبته ماذا؟ عقوبته القتل. وإن اختلفوا في صفة القتل كيف يقتل، لكن عقوبته القتل. ولهذا لا يقال هذا على الصحيح من كلام أهل العلم، اللي بعض بيقول هذا لكن ليس بصحيح، لأن قضاء الصحابة القتل فيقتل ولو فرق فيه بين المحسن وغير المحسن، لأن بعض الجرائم هكذا. ولهذا قالوا في الزنا بالمحارم القتل الرجل حتى ولو كان غير محسن، لو كان غير محسن. ليه بيعظم هذا؟ مثل قتل الغيلة، قتل الغيلة لا يرجع فيه إلى أولياء الدم، يقتل مباشرة قصاص بس. قتل الغيلة تؤمن رجلا ثم تقتله، هذا قتل الغيلة. فبعض الذنوب قد تعظم عقوبتها للتنفير منها. فاللواط كذلك، اللواط كذلك. نعم،
كلام البهوتي يا شيخنا، بهوتي وشيخ الإسلام في الحديث.
نعم،
قال البهوتي كما في كشاف القناع والفروع: وخبر البراء يقتل ويؤخذ ماله، قال أبو بكر: محمول عند أحمد على المستحل، وأن غير المستحل كزان.
وأن، خلي بالك كلام أحمد، يقول هذا محمول على المستحل، وغير المستحل اللي هو اللي بينكح امرأته به كزان. كزان هذا كذا، لكن هل يرجم؟ يرجم هو كزان، لكن هل يكون محصن غير محصن؟ لا، هذا يرجم تشديدا في عقوبته. نعم،
شيخ الإسلام في مجموع قال: حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله، فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله.
انتبهوا يا إخوان، انتبهوا يا إخوان، الشيخ الإسلام بيقول كفره إيه؟ فالذي نكح امرأة أبيه، حديث البراء، في أنه لم
يحرم ما حرم الله ورسوله.
لم يحرم، لكن اللي بيقول لك أنا عارف أن الربا حرام وأكله، ده بيحرم ولا لا؟ بيحرم، ولكنه ماذا؟ لا يمتثل، مش لا يلتزم. فما معنى الالتزام إذن؟ الالتزام التزام التشريع، التزام كونه شرعا. طب وعدم الالتزام اللي هو يسمى الامتناع أو عدم التزام، عدم التزامه شرعا كتشريع. طب وعدم الامتثال، عدم امتثال النص وتطبيق النص والعمل بالنص. نعم نعم، اقرأ.
يقول
سؤال رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى: قرأت قبل فترة كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة
إلى الله. مسألة يا أخواني، يعني صراحة مسألة ليست من المسائل السهلة، هذه الضوابط ليست سهلة. ولهذا احنا بنقول حتى وجد من علمائنا، لو دي فتوى الشيخ عبيد موجودة في نكاح المثليين، بعتها له. نعم، في نكاح المثليين موجودة عندك؟ يعني الشيخ عبيد قال هذا بكفر أظن. شيخ ابن عثيمين في حكم غالب أنزلاه في القانون الوضعية قال إن ما فعل هذا إلا لأنه يستحسن ذلك ويرى جواز هذا. وطبعا احنا فتحنا هذا مع ان الشيخ العثيمين يؤصل ان الكفر لا يكون باللازم، ما يكون باللازم، لازم هذا ليس بالمكفر. نعم، نفس الشيخ محمد بن ابراهيم في فتوى المعروف، الشيخ محمد بن ابراهيم فتوى القوانين الوضعية، ثم ذكر الحالة اظن الخامسة او كذا، فتح محاكم وكذا وترتيب امور وعقوبات وكذا 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 جعل هذا. يعني إذن اللي بيفتح الحاكم يفتح محاكم ويرتب وقضاء وغير ذلك وكذا وكذا، هذا معنى أن هذا كفر، لأنه يدل على إيه؟ على الاستحلال، وهذا ليس بصحيح، كل هذا ليس بصحيح. ولهذا شيخنا شيخ ابن باز رحمة الله عليه لما ناقشه الحزبيون سلمان وكان ابن جبرين وأظن عائض والطريري أظن مجموعة يعني، كان الشيخ يدور حوله لما قالوا يا شيخ ده بيفعل، يا شيخ ده بيعاقب، قال هل مستحيل، هل يستحيل هذا، هل يستحيل هذا؟ الشيخ معلق من أول فتوى إلى آخره ها على الاستحلال، هل يستحيل هذا؟ نعم.
سئل العلامة عبيد الجابري: المحكمة العليا في أمريكا قد شرعت حكما حديثا بجواز الزواج رجلا مع رجل وامرأة مع امرأة، وتجد بعض المسلمين هداهم الله يوافقون بهذا الحكم ويقولون لو يريد الرجل أن يتزوج برجل فلا بأس به، فهل من نصيحة لهم؟ أجاب رحمه الله تعالى: أعوذ بالله، هؤلاء حمير وليسوا أوادم، حمير في ثياب أناسي، وهذا العمل كفر، ونكاح الرجل من الرجل
يقول هذا حمير،
قال حمير في ثياب أناسي وهذا العمل كفر،
انسي بسوي انسي،
وقال أناسي بالجمع، وهذا العمل كفر، ونكاح الرجل من الرجل مما هو معلوم من الدين بالضرورة،
ونكاح
الرجل من الرجل مما هو معلوم من الدين بالضرورة،
يعني معلوم تحريم. طب وإيه يعني؟ طب ما الزنا معلوم من الدين بالضرورة، طب ما هو الربا معلوم، طب ما هي الغيبة معلوم، طب ما هو الكذب معلوم. التعليل بهذا غير التعليل بهذا عليل، التعليل بهذا عليل، هذا محرم معلوم من الدين بالضرورة، ارتكبه يأثم بس، لكن يكفر. لكن ارتكاب المكفر المعلوم يبقى كده، يبقى نقول ده ده مثلا عندما يقول بالمعلوم من الدين بالضرورة تكفير ويكفر يبقى اسمه كفر، ارتكاب المكفر يبقى له يعذر بالجهل. ده عند من يقول ومع ذلك، ومع ذلك هذا اذا كان التكفير هذا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يفرق بين مسألتين، بين المعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم لي من الدين بالضرورة. معلوم من الدين، الدين تنظر الأدلة تلاقيها حرام لا خلاف، الزنا هو، الصلاة واجبة هو، معلوم من الدين بالضرورة، الدين لم يختلف، الدين نصوص واضح، لكن معلوم لي بالضرورة مسألة أخرى. أنا لا أتكلم عن صورة الحكم، فالحكم معلوم من الدين بالضرورة، مش مسألة خفية. وجوب الصلوات الخمس مش النزول على الركبتين، وجوب الصلوات الخمس معلوم من الدين بالضرورة، صلاة الصبح ركعتين معلوم من الدين بالضرورة، صفة صلاة الاستسقاء ليست معلومة من الدين بالضرورة. طيب الصلاة المعلومة من الدين بالضرورة ليه غير معلومة مطلقة؟ حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس 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 ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، فقط يقول لا إله الله. قال صلة لحذيفة: فما تنفعهم لا إله الله؟ قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم، مع أنهم لم يأتوا من الإسلام ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يبقى اللي بيكفر بمكفر معلوم من الدين بالضرورة وصفه غير منضبط. ليه؟ لأن احنا بنفرق بين كون الشيء معلوم من الدين بالضرورة وكونه معلوم للمعين بالضرورة. فكم من معلوم للدين بالضرورة لا يعلمه المعين بالضرورة. المسلمون في الحبشة نزلت الصلاة المعلومة الدين بالضرورة، لم يصلهم الحوك، لم يصلوا، يبقى تركوا معلومة الدين بالضرورة؟ لا، ما وصلهمش، لم يصلوا. كثير من الأحكام كانت تنزل في الحبشة ولم تصل. الصلاة إلى الكعبة معلومة من الدين بالضرورة، ومسلمون في المدينة يصلون إلى بيت المقدس، لم يبلغهم، لم يبلغهم هذا. يبقى إذن في فرق بين معلومة الدين بالضرورة في المسألة وبين المعين. المعين ما جيش أقتله وأكفره لأنه فعل معلومة الدين بالضرورة، هو يعلمه. يعني اللي بيعلمه هشام البيلي هو اللي بيعلمه فؤاد البيلي، هو اللي بيعلمه البيلي، اللي بيعلمه أنا هو اللي بيعلمه ابني، اللي بيعلمه الشيخ ابن باز هو اللي بيعلمه، اللي بيعلمه ابن تيمية هو اللي بيعلمه. هذه أمور قد تتفاوت، لكن إيه فائدة معلومة الدين بضرورة؟ فائدتها أن الحجة إذ تقام لا تحتاج إلى عناء، فلا يقبل في ذلك بقى لا تأويل ولا شبه. زي ما جيلك محمد هداية كده وخباك يقعد على القناة يقولك إيه الصلوات صلاتين بس، وأنا بصلي اتنين وقايل لطلاب اتنين. ألا طب أنت ما عندكش حديث صلاة جبريل بالنبي خمس صلوات؟ ما عندكش القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، دلوك الشمس ظهر وعصر، غسق الليل مغرب وعشاء وقرآن الفجر. ما عندكش حديث ابن عمر في صحيحين؟ ما عندكش حديث صحيحين زعم رسولك أن الله كتب خمس صلوات في اليوم والليلة وكذا، هل علي غيرها في الصحيحين؟ قال لا إلا أن تطوع خمس صلوات في اليوم والليلة. ما عندناش في 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 السنة صلاة. ده اللي ما بيصليش عارف، اللي ما بيركعهاش عارف إن فيه فجر وظهر ومغرب وعشاء وعصر، عارف صح ولا يا إخوان؟ ما بيصليش اللي ما بيركعهاش عارف إن الصلاة خمس. ومحمد هداية جاي يقول إنه اللي هذا. طيب ده إيه؟ ده كافر كفر ده. طب ليه بقى عشان نعذره بجهله؟ ده هو بيرد على اللي بيقول الصلاة خمس، ده بيرد على اللي بيقول الصلاة خمس، يبقى عنده نصوص الصلاة خمس ويتأولها. تأويل من ده؟ تأويل إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما التأويل إيه ده؟ تأويل إيه؟ أنا أقول لك الذي لا يدري الذي يصلي يعلم هذا. فأنت بيقول لا الصلاة خمس، وبيرد بقى على شبه بقى اللي بيقول الصلاة خمس وبيجيب ما أدري إيه وبيجيب، يعني بيرد على الشبه. إنما حديث حذيفة لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا. يبقى المعلومة من الدين بالضرورة مش هيعذر الإنسان فيه بالتأويل الغير نافع، إلا إذا كان تأويل مثلا نشأ ببداية بعيدة أو تأويل له الوجه المعتبر، لا لعناد النص بل لعدم العلم بالنص. يبقى دي كلمة معلومة للدين بالضرورة حتى لو في المكافة. فالشيخ هنا عبيد لما قال ان تحريم نكاح الرجل الرجل ده معلم من الدين بالضرورة، هذا يكفر؟ لا، تعليل عليل، تعليل عليل. ها لكن نقول يأثم. ها
قال ففاعل هذا والولي والزوجان الحمار،
ففاعل هذا،
ففاعل هذا والولي
والولي
والزوجان الحماران،
والزوجان الحماران
والشاهدان،
والشاهدان
كفار،
كفار. غلط 100%، غلط 100%، فتوى خاطئة 100%.
قال لأن هذا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة.
أيوة معلوم كفر ولا معلوم تحريمه؟ ها
تحريمه،
تحريمه. يبقى هنا نقول يبقى آثم، كلهم آثمون. ليه؟ لأنه معلوم تحريمه. إن الكلمة يجي في مكفر أقول معلوم تكفيره، لكن معلوم تحريمه وأفعل المحرم، يبقى كل واحد يفعل محرما معلوما من الدين بالضرورة يكفر. وبالتالي العقد الربوي أنا عالم جيدا إن الدرهم بالدرهمين ربا، ربا على من هذا الدرهم بالدرهمين ربا، ومع ذلك بعقيده، يبقى كافر. يبقى كل هنا واحد هيعمل معلوما، هيرتكب محرما معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، يبقى حرام، يبقى كافر. وده تكفير كل يعني جل المجتمع. لكن نقول آثم، لكن ممكن يتجه قوله في هذا، يتجه مع المناقشة بيقول ممكن ممكن أما يقول أما يكون إيه أما يأتي قوم يشرعون. طب مو بيشرعوا شيخه يشرعون تقنينا لا دينا، فما بيقولوش إن الإسلام الإسلام جواز أن يتزوج الرجل الرجل، يبقى هنا شرعه ونسب ذلك إلى الدين، هذا اللي هو آه، لكن ده مالوش علاقة بالدين، ده هيدخل محكمة يعقد له العقد ده بس. طب لو امرأة قالت قالت له أنا وهبت لك نفسي، قال لها وأنا قبيض ومش سيب ولا حاجة، اللي بروح عند المحامين بيعقد عقده عند المحامين، يبقى ده يبقى ده ماذا؟ هذا كفر. نعم. ثم قال بس كده
استطرد بقى في المسألة
يعني استطرد
قال يروون عن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية
يعني أقصد كلام مؤثر،
قال لأن هذا معلوم تحريم الدين بالضرورة، وكون دولة كافرة رخصت هذا ليس حجة، حجة واهية، هذا لواط وهو معلوم من الدين بالضرورة. نعم. ثم سرد بعد ذلك قصة. نعم. إلى أن قال أقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، والنكاح استحلال. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سرية والحديث في السنن الصحيح بقطع رأس رجل نكح امرأة أبيه؟ يعني فرقوا بين النكاح وبين مجرد الفعل، اجهموا هذا.
أي هذا كلام شيء غلط غلط يخالف كل العلماء، يقول حد يستدل امرأة بالرجل نكح امرأة أبيه، يعني إذا ظن الشيخ عبيد أن مجرد العقد هذا هو سبب الكفر، لا، هذا محمول على المستحيل كما هو كلام أئمة الإسلام. وإلا فيلزم من كلام الشيخ عبيد أن كل عقد محرم يكفر أصحابه. الشيخ بيكفر إيه بقى؟ الفاعلين، وكفر الولي، ويكفر الشهود، كل هذا بيكفره. نعم.
إلى أن قال واللواط كذلك.
نعم. إذا إيه؟ هو إيه؟ بينكر السنة كلها؟ كافر. الذي ينكر السنة أجمع أهل العلم أنه كافر. لكن ينكر القرآن؟ القرآن فيه. القرآن فيه. نعم.
إلى أن قال في آخر الفتوى فاللواط كذلك، فرقوا بين فعله وبين النكاح. فمن نكح رجلا هذا مستحل له شاء أم أبا.
فمن نكح رجلا فهذا مستحل له شاء أم أبا. إيه رأيكم يا أخواني؟ إيه رأيكم في الكلام هذا؟ صحيح عبد الرحمن ده؟ فمن نكح، مش فمن على رجلا، لا، من نكح تزوج يعني، فهو مستحيل. لا، هذا آثم، هذا عاصم. هل من عقد عقدا ربيع درهم بدرهمين يكون قد استحل الربا؟ لا، استحلش الربا. نعم.
سئل الشيخ فوزان حفظه الله تعالى، قرأت قبل فترة كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال فيه مؤلفه محمد سرور زين العابدين، نظرت في كتب العقيدة فوجدتها أنها كتب كتبت في عصر غير عصرنا.
نعم. السؤال المعروف،
فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى، أنا قلت لكم قبل قليل لماذا نستورد الأفكار من الخارج، لماذا نستورد من محمد سرور زين العابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار، لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب علماء التوحيد التي صدرت عن علماء لم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يدري عن مقاصده؟
نعم، ابن عبد الوهاب عالم، ابن باز عالم، ابن عثيمين عالم، لماذا نترك كتب العلماء ونأتي إلى كتب الكتاب المفكرين المثقفين؟ نعم.
لا يدرى عن مقاصده، ولا يدرى عن أيضا مقدار علمه، فالذي نعلم أنه أن هذا رجل جاهل، أنه رجل
محمد بن سرور رجل جاهل،
أنه رجل جاهل وإن كان عنده شيء
أنه
من
رجل العلم، جاهل أكده بعض الناس ممن يعني قبل ما ننزل يمكن من المملكة بكم سنة أخذناه، يعني جمعنا الدرس الفوزان وبعدين حضروا عدة سنوات وجيت وهو ما زال بيحضر وإلى الآن بيحضر، فأنا اتصلت به قريبا في مناسبة يعني، وظننت ان هو طبعا زي ما احنا سايبينه، لقيت الرجل معبأ معبأ بيبة. ايه الطريقة دي وجرح وتعديل وكذا. شيخنا الشيخ الفوزان لا يسمي احدا. شيخنا الشيخ الفوزان لا يسمي ولا لا يسمي. يا شيخ الفوزان ماله كتف وردود؟ يعني لما رد على البوطي ما سمى؟ لما رد على الصابوني ما سمى؟ لما رد على الرفاعي ما سمى؟ لما رد على القرضاوي ما سمى؟ لما كتب كتب ردود ما سمى؟ وفلان كذاب وفلان ما ادري ايه. ده الشيخ ما قال هذا في الجامع صفوان كمان. يعني حتى الجامع صفوان فامر والله يا اخواني والله العظيم امر عجيب يا اخواني امر عجيب امر عجيب. يعني الناس هؤلاء كيف يفهمون المشايخ؟ كيف يفهمون كلام اهل العلم؟ ممكن شيخ في سؤال معين يقول لا تسألنا عن شخص، يبقى للمصلحه لكن كمنهج. هذا منهج الفوزان. اذا قلت ان منهج الفوزان ليس منهج الردود، يبقى ينبغي على الشيخ الفوزان ان يتراجع عن كل كتبه في الردود وتقديم الكتب في الردود، وانها لم تكن حقا، او انك لم تفهم الشيخ. نعم، زي هذا خالد مصلح تلميذ وصهر الشيخ ابن عثيمين، بيقول بقى على صوت هذه 9000 ولا 7000 ساعة للشيخ العثيمين، هتولي فيها تسمية أحد ما بدع وكذا. يمكن يقول إيه ما تجيبوش ساعة واحدة بين أو 7000 ساعة ما تجيبوش منها ساعة أو نصف ساعة. هذا نسيء صهر وتلميذ الشيخ العثيمين، يعني بينسب الشيخ العثيمين انه ليس منهجه ردود. والشيخ العثيمين منهجه ردود، واحنا اقمنا دورة خاصة بالشيخ العثيمين في مسألة الردود على اهل البدع والاهواء. نعم، اي نفس السؤال. في ايه؟ اي نعم، رسلان كمان زي رسلان ما سابش حد، ما سابش مخالفة تقريبا لما اتى بها. نعم،
كلام محمد سرور، فوجدتها انها كتب كتبت في عصر غير عصرنا، وانها تحل قضايا ومشكلات ليست في عصرنا.
يقول رسلان قول في فتنة خلق القرآن تقريبا.
اي نعم شيخنا. قال اما ان يكون الهم القائم عند الدعاة الى الله رب العالمين وعند طلاب العلم الشرعي الشريف ان يقبلوا على اختلافات تاريخية قد عفى عليها الزمن بفضل الله رب العالمين، وما عادت مطروحة اليوم في دنيا الناس صارت في جملة.
لا قبلها، ها، في شرع خلق القرآن كان قبلها.
قال أما تخليط وتشويه العقلية والذهنية الإسلامية المعاصرة فهو سبب من أسباب تخلف الأمة، والأمة لا يمكن أن ترتقي بحال أبدا، وأبناؤها المتعلمون المنتسبون إلى العلم الشرعي الشريف يبدأون في أول ما يبدأون به تعلما في البحث في مسألة خلق القرآن وفي النظر في اختلافات الفرق على اختلافاتها. سبحان الله العظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس هكذا، إنما كان يعلمهم الأصول صلى الله عليه وسلم، وإذا ما جاءت الشبهة تزال الشبهة شيئا بعد شيء. أما أن يكون الهم القائم عند الدعاة إلى الله رب العالمين وعند طلاب العلم الشرعي الشريف أن يقبلوا على اختلافات تاريخية قد عفى عليها الزمن بفضل الله رب العالمين.
اختلافات تاريخية قد عفى عليها الزمن، اللي فتنة خلق القرآن، اللي اختلافات فقهية قد عفى عليها الزمن. ليه؟ الناس إلى اليوم بيدرسوا أن القرآن مخلوق. مخلوق، اللي بيقول مخلوق واللي بيقول المعنى غير مخلوق والحرف مخلوق. إلى اليوم، إلى اليوم موجود هذا، ما عفى عليها الزمن ولا حاجة. نعم،
وما عادت مطروحة اليوم في دنيا الناس أن يقبلوا على تلك الخلافات التي دبت بين طوائف الأمة ثم انتصب لها من علمائنا عليهم الرحمة من فندها تفنيدا حتى نسفها نسفا وأتى عليها من القواعد جزاهم الله خيرا صارت في جملتها مرحلة تاريخية لا ينبغي أن يعول عليها.
شوف، مرحلة تاريخية صارت هذه الردود، مرحلة تاريخية لا ينبغي أن نعول عليها. نفس كلام سرور، إن دي كانت مشكلات فين؟ في عصرهم وانتهت. نعم، بل هتجد هذا نص كلام قطب برضه، هتجد قطب عنده كلام ان دي كانت مشكلات تاريخية في بعض المواضع، ذكر في بعض المسائل أظن الصفات أيضا ندكت أيضا أمور تاريخية تجدها في كلام قطب. نعم.
فالذي نعلم أن هذا رجل جاهل أنه رجل جاهل وإن كان عنده شيء من العلم فهو يقصد التضليل في هذا الكلام.
تمام.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى: يا شيخ، يقول السائل وقد ذكر اسم شخص ذكرتم اسمه ولا نريد إعادة الاسم، ولكن يذكر اسم كتابه ويقول في مقدمة كتابه.
نفس السؤال الجواب:
أما أنا لا أجد غضاضة من ذكر اسمه محمد بن سرور زين العابدين.
الله أكبر، الله أكبر يا إخوان، هذا الفوزاء. يعني السائل بيقول، يقول السائل وقد ذكر اسم شخص ذكرتم اسمه ولا نريد إعادة الاسم ولكن يذكر اسم كتابه. قال الشيخ: شيخ الفوزان، شيخ الفوزان اللي ما بيسميش عند طالب عنده بقاله 20 سنة أكثر من 20 سنة بيقول: أما أنا لا أجد غضاضة من ذكر اسمه محمد سرور زين العابدين الذي له منهج تكفيري تجاه الحكام ومنهج غامض تجاه الآخرين، ودعوة هذه صاحب المنتدى الإسلامي في لندن، ودعوة هذه مردودة عليه وهي خطيرة جدا، هذا من دعاة فقه الواقع بالمعنى المضخم. هذا الفوزان يا أخوان، ولا لهم فوزان ولنا فوزان، سبحان الله العظيم. نعم.
مفاد هذا الكلام وأنا كنت محضر هذه الكلمة لأقولها في المحاضرة، ولكن جزى الله السائل خيرا.
شوف، ولكن جزى الله السائل عن اسمه خيرا. نعم. ولأن كنت محضر الكلمة دي ولكن إيه؟ يعني كأنه نسيها، فيقول لكن جزى. يقول محمد سرور، ها.
يقول محمد سرور زين العابدين في منهج الأنبياء وهو سلك فيها غير منهج الأنبياء حقيقة، لأنه يقول أن كتب العقيدة القديمة عبارة عن نصوص لم تعد تصلح للناس مما دعا بالشباب إلى الابتعاد عنها.
يا أخواني لا يسرق المنهج يا أخواني منكم يا أخواني بمقاطع وشبهات يا أخوان، لا يسرق المنهج يا أخواني بهذا بقوادع باطلة. هذا أعرف الناس بالشيخ، هذا المصلح أعرف الناس بالشيخ، وإذا لم ومعلوم أن أعرف الناس بشيخه يقدم قوله على غيره، وقد كان الرواة يقدم قول الأقرب من الراوي عن غيره وتقدم روايته عن غيره، وهكذا يضعون قواعد كذا، يضعون قواعد وينسبون إلى العلماء منهجهم. نعم.
إذا نربطهم بماذا؟ إن لم نربطهم بكتاب السنة للإمام أحمد وكتاب السنة للخلال وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب التوحيد لابن خزيمة
وكتاب السنة للمروزي وكتاب السنة الموزن وكتاب اقتصاد، كل هذه الكتب موجودة الحمد لله، كتب كثيرة، السنة، شرح السنة للبربهاري، أصول السنة، السنة الخلال ونبي عاصم والمروزي، أصول السنة الحميدي وأحمد، شرح السنة للبربهاري، الرد على الجهمية، الرد على أهل الأهواء، كتب الردود. نعم.
وكتب ابن تيمية وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي والسنة للبربهاري وغيرهم، إن لم نربطهم بهذه الكتب التي هي إيضاح وتفسير وتوضيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نربطهم بمن؟ نربطهم بالأصول الـ20؟ نربطهم بمذكرات الدعوة الداعية
للبنة؟ نربطهم بمذكرات الدعوة الداعية للبنة؟ نربطهم بكتاب قافلة الإخوان للبنة؟ أنا من عند البنة دي، الذي ينقل فيه صاحبه بأنه ليس بيننا وبين اليهود خلاف إلا اختلاف اقتصادي بس، ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، وأحمد ياسين يقول ما في بيننا عداوة ولا كذا، احنا بنحب كل الناس. وهذا الذي تقوله حماس الآن. نربطهم بمن يقول أسماء وصفات من الخلافات الفرعية، نربطهم بالكتب التي تقول نجتمع فيما نجتمع عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نربطهم بمن يحيي الشيعة والرافضة أمثال الترابي. وما أدراك ما الترابي؟ هذا الفوزان، صالح الفوزان، هذا صالح الفوزان الذي ينسب إليه أنه لا يسمي، أنه لا يسمي، الذي له والله الآن عندي الآن كتب ومذكرات والله فيها ردة عن الإسلام، ردة والله فيها ردة، إنكر للأحاديث تعديل في بعض أمور الفقه، يعني قضايا خطيرة في قضايا اختلاط لو فتوى خطيرة، يقول الوضع يقتضي الآن، فقه الواقع يقتضي أن نبقي الرجال ونساء مع بعض في الدراسة، يجب أن نغير كثيرا من الأمور، يقول بحسب فقه الواقع نربطهم بمن. أنا لا أقول، لا أحجر واسعا على المسلم أن يستفيد من الكتب التي تأخذ المنهج السلفي لو كانت معاصرة بهذا القيد التي تأخذ ماذا؟ الشيخ فوزان يقول لك انا لا امنع كتب معاصره تاخذ المنهج السلفي، هات كتب صالح آل الشيخ، هات كتب عبد السلام برجس، هات كتب ابن عثيمين، هات كتب ابن باز. نعم المنهج السلفي الذي هو اسلم واعلم واحكم، واما الكتب التي فيها غنى واما الكتب التي فيها زلات لعل هذه بدع، يعني فلا يجوز ان يقرا الشباب الاحداث ابدا الا بعد ان يتحصنوا بقراءه كتب العقيده التي اشرت اليها الحديث منها والقديم. هذا كلام الفوزان حفظه الله تعالى، هذا كلام الفوزان. والله لو قال الفوزان اليوم أنا لا أسمي ألف مرة نقول يلزم الرجوع عن هذا الكلام. نعم.
سئل حفظه الله تعالى يقول السائل ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يخدعون ببعض المطبوعات المغرضة والتي تصدر خارج الجزيرة مثل مجلة السنة التي يصدرها ما يسمى بمركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية والذي يقوم عليه شخص حاقد على هذا البلد الآمن وعلى هذا البلد الآمن وأهله، مع العلم أن هذه المجلة لا تحمل من السنة إلا الاسم. فأجاب حفظه الله تعالى معلوم أن المغرضين يدسون على المسلمين الشر بمختلف الوسائل، ومن هذه الوسائل الخبيثة أن يسموا إصداراتهم من المجلات أو الكتب أن يسموها بأسماء مغرية مثل مجلة السنة وغير ذلك من الأسماء، وهذا كمن يدس السم في العسل أو يسمي الخمر بأنها شراب روحي أو غير ذلك من الأسماء الخداعة. والواجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بالأسماء وإنما ينظرون إلى المحتويات، فإذا كان المحتوى خبيثا فالكتاب أو المجلة من الخبائث ولو كانت أسماؤها أسماء حسنة أو مغرية، فالواجب على شباب الأمة وعلى المسلمين وعلى العلماء خاصة أن يحاربوا هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة التي تخدع شباب المسلمين بأسمائها وتزييفها، لأنها خطر على عقائد المسلمين وخطر على جماعة المسلمين تهدف إلى تفرقة الكلمة وإلى إثارة الفتنة وإلى ترويج الباطل، فهي أسلحة فتاكة. أنا عندي أن هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة أشد خطرا على الأمة من المخدرات التي ضج العالم من خطرها هذه الكتب الخبيثة.
نعم الكفار والمسلمون كل ضج من المخدرات، ليه؟ تذهب عقول الناس، كيف بالذي يذهب دين الناس؟ كيف بالذي يذهب دين الناس؟ الإنسان بالخمر يذهب عقله فيعصي ربه، أما بالأفكار الفاسدة يذهب دينه وقد يكفر ويخرج من ملة الإسلام بالبدع المكفر. هذه الأمراض الفتاكة والأهواء المضلة أشد من الخمر. يا إخواني لم تكن الخمر محرمة قبل، لا في زمن عيسى ولا في صدر الأمة، لكن متى أبيحت الأهواء؟ متى أبيح الضلال؟ متى أبيح الباطل؟ نعم.
وهذه المجلات الخبيثة وخصوصا إذا تسمت باسم الإسلام وباسم السنة هذه أشد على الأمة من المخدرات وأشد على الأمة من الأسلحة الفتاكة، بل أشد على الأمة من الأوبئة التي أزعجت العالم، الأوبئة المرضية التي أزعجت العالم هذه الكتب الخبيثة.
يعني نعم الكوليرا أيام زمان ولا الكورونا فيمن هذه ولا السرطانات ولا هذه، يا أخواني الميت منها يرجى له الشهادة، الميت منها يرجى له الشهادة من هذه الأمراض الفتاكة، اللي مات في الكورونا واللي مات في الكوليرا واللي مات في إنفلونزا الطيور واللي مات في بالسرطانات واللي مات بهذا يرجى له الشهادة، مبطون يرجى له الشهادة أو غير ذلك، لكن الذي مات بالهوى والذي مات بالضلالة يا إخوان هو في النار إلا أن يشاء الله عز وجل أن يذرك برحمته ما لم تكن بدعته مكفرة. نعم يا إخواني ماذا قال النبي في شارب الخمر لما قال له رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، ماذا قال له النبي؟ ها؟ قال ما لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. لكن ماذا قال في الخوارج؟ لئن أضربتم لا أقتل لهم قتل عاد. الدعاء كلهم هتجيب حسان على يعقوب على حويني على كذا، ترى الأصوات عالية، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم لكن لما تأتي إلى الأهواء، لما تأتي إلى الأهواء، لما تأتي إلى البدع والضلالات لا تجد هذا النفس أبدا، تجد النفس ميزان العدل، الحسنة والسيئات، هؤلاء لهم وعليهم، إلى غير ذلك. نعم.
وهذه المجلات الخبيثة أشد على الأمة من الأوبئة الخطيرة، فالواجب على المسلمين أن يحاربوها وأن يحذروا منها وأن يردوا عليها بالحق وأن يسكتوها بالحق كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. والله أخبرنا أن المنافقين لهم ألسنة تعجب من يسمعهم، قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم. وهذا من الابتلاء والامتحان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجال الفتنة في آخر الزمان وحذر منهم قيل لهم
أنا أريد يا أخواني سبحان الله صف هؤلاء المتلاعبين، والله يا أخواني تلاعبوا بالدين، أشعر أهل السنة والصوفية كذا يا أخواني، أنا ودي حضرنا المسألة، ودي تراجعوا كلام حسان من أول ما بدأ الدعوة إلى عرف الماضية هذه. هل لما ذكر الاستواء مرة صفة الاستواء قال في الاستواء من غير تجسيم ولا تحيز ومن غير حركة ولا انتقال حتى يقول في الموضع هذا إرضاء لمن؟ هاتوها رجعوها كده. هل قالها حسان يوما ما؟ إنما قالها هنا، ولما قالها هنا وقامت الدنيا عليه سكت؟ لا. اعتذر؟ لا. وما الخرج يعمل ايه؟ خرج يؤكد ما قاله وأنه قاله على المعنى الصحيح، فإن أهل السنة يقولون من جهة المعنى يستفصلون هذه الألفاظ، فإن تضمنت كذا فهو حق وإن تضمنت كذا فهو باطل. ويقرأ ولا يبصر أنه من جهة الألفاظ لا تثبت ولا تنفى، لكن من جهة المعنى يستفصل. هو ذكرها يا أخواني قال لا تثبت ولا تنفى، ولا ذكرها نفيا من غير تجسيم ولا تحيز ولا حركة ولا انتقال؟ هو يقرأ كلام ابن تيمية أن هذه من الألفاظ المبتدعة اللي هو القول بأنها تنفى أو تثبت من الألفاظ المبتدعة، ويقرأ هذا ثم يضحك على الناس ويقول: ولكن أما من جهة المعنى فصف من قصد قصد، ويقول أنا أقصد هذه المعاني الصحيحة. طب الألفاظ نفسها، الألفاظ نفسها، فهؤلاء ضحوا يضحكون على الناس يا أخوان. نعم.
قال: وهذا من الابتلاء والامتحان.
فلهم ألسنة يا إخواني، لهم ألسنة تعجب من يسمعهم. هو حسان عاوز هذا، يرضى هؤلاء الجالسين والناس تقول الله أكبر، مش مفكر إن المقطع ينتشر، بالانتشار ده. ده لم يرد على الأشاعرة في المقطع، مع إن اللي يروج المقطع الأشاعرة. قال: وهابي رجع إلى مذهب الأشعاري، محمد حسان ترك الوهابية ورجع إلى المذهب الأشعاري. هل رد على المذهب الأشعاري؟ أبدا، ما يستطيع رد على الأشاعرة، ما يجرؤ. نعم.
وهذا من الابتلاء والامتحان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجال الفتنة في آخر الزمان وحذر منهم قيل له صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. هذا ينطبق على هؤلاء المضللين في هذا العصر، أنهم ينتمون للإسلام وأنهم يغارون على المسلمين وأنهم يريدون الخير للمسلمين، في حين أنهم يطعنون فيهم من الباطن. فالواجب الحذر من هؤلاء والتحذير من هؤلاء وإقامة الحرب ضدهم. وإذا رأوا من المسلمين يقظة فإنهم بإذن الله سينهزمون، لأن الحق لا يقوم في وجهه شيء، والباطل لا يقاوم الحق مهما كان. نعم.
لابد من هؤلاء والتحذير من هؤلاء وإقامة الحرب. ماذا يقول فوزان؟ إقامة الحرب، سماها حربا وحق له أن يسمى حربا، هذه حرب فعلا، هذه حرب يا أخواني. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجهاد هؤلاء أهل البدع مقدم على جهاد الكفار، يعني إذا لم يغزوا أرضنا. وذلك لأن الكفار حين يستولون على الأرض والدين تبع. أما هؤلاء يفسدون الدين، أولا الكفار يفسدون الأرض والدين تبع، إنما أهل البدع يفسدون إيه؟ الدين. الدين يعني مشكلة نتنياهو الآن إيه؟ أرض، دك صواريخ، اعمل سوي أرض، وفي دين بس تبع. لكن مشكلة أهل البدع يا أخوان دين والأرض تبع. أهل البدع قتلوا أحمد النصر الخزاعي وعذبوا الإمام أحمد وضربوا فعلوا، ده دين، هذا دين، صلاته على الدين. ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق يتناوبون على أحمد، وأئمة السنة قتلوا من قتلوا، محمد بن نوح، نعيم بن حماد، أحمد بن نصر الخزاعي، قتلوا من قتلوا من أئمة السنة إخواني، وسجنوا من سجنوا، وكان فتنة عظيمة فتنة عظيمة فتنة عظيمة جدا، حتى إن بعض أئمة السنة قد أجابوا تقية فيها. الكفار أمرهم أهون، نتنياهو أخف من حماس. حماس قدمت الشيعة على أنهم الأبطال، أفضل الأمة، أفضل من أهل مصر السنة وأهل الأردن السنة. حماس قدمت بشارا، حماس قدمت حسن نصر الله، حماس قدمت الحوثيين اللي وجهوا صواريخهم إلى الكعبة. ليست غزة أكرم من الدين، ليس الأقصى أكرم من الدين. الحفاظ على الدين حفاظ على رأس المال، الحفاظ على الأرض حفاظ على ربح، إذا ضاع الربح حافظ على رأس المال. أهل البدع أفسدوا دين الناس، صار الصوفي وصار الرفيضي وصار الخارجي وصار المرجئ. الأرض هينة يا إخوان، الأرض يا إخوان هينة، هينة جدا، ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة. يا إخواني الأرض أمرها هين، أرض ما يبقى المقصد، الدين المقصد. ولهذا كل نبي جاء بتقرير التوحيد، لكن ما كل نبي جاء بالجهاد، ما كل نبي جاء بالجهاد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاهد، عيسى عليه الصلاة والسلام جاهد، لوط عليه الصلاة والسلام جاهد بسيفه، شعيب جاهد بسيفه، صالح جاهد بسيفه، ما كل الأنبياء جاهدوا بالسيف، لكن ما في نبي من الأنبياء إلا جاء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدين ده رأس المال يا أخواني، هذا رأس المال. ولهذا النبي ساب مكة، مكة ولا غزة، مكة ولا أقصى، مكة ولا إيه، ساب مكة يا أخواني، ترك مكة، أمر الصحابة بهجرة الحبشة، ترك مكة، ترك مكة خير البقاع، خير الأرض مكة وفيها كعبة، احنا لنا قبلة واحدة الكعبة، تركها صلى الله عليه وسلم من أجل دين، ثم عاد يفتحها بالدين. نعم، لكن هؤلاء يتاجرون بقضية الأقصى بس، إنما هي إخوانية، هذه إخوانية رافضية، مشروع مجوسي صهيوني، هذا مشروع مجوس صهيوني يريد أن يورط المسلمين جميعا. نعم.
وقراءة الظلال فيها نظر، لأن الظلال يشتمل على أشياء فيها نظر كثير، وكون أن نربط الشباب بالظلال ويأخذون ما فيه من أفكار وهي محل نظر، هذا قد يكون له مردود سيء على أفكار الشباب. فضيلة العلامة المحدث الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه، السائل يقول: السائل لقد فضح الله منهج السروريين على أيديكم وإخوانكم السلفيين وفقكم الله، ولكن ألا تلاحظوا يا شيخ العزيز أن الإخوان المسلمين ينعمون هذه الأيام براحة لا مثيل لها، حيث إن السلفيين شغلوا عنهم بالسروريين؟ نرجو الاهتمام ببيان منهج الإخوان من التحذير منهم كما فعل مع إخوانهم السروريين. فأجاب الشيخ الجواب ما قرأناه عن الإخوان المسلمين عن إمام السروريين وعن البنا إمام الإخوان وعن الطراب إمام الإخوان وعن الغزال من أئمة الإخوان وعن التلمسان والغنوشي، كل هؤلاء من أئمة الإخوان المسلمين. فنحن بحمد الله لم ننشغل بالسروريين عن الإخوان ولا بالإخوان عن التبليغ ولا بالتبليغ عن غيرهم من أهل البدع.
نعم، كل يرد عليه أيا كانت البدعة فإنه يرد عليه، ويسمى أهلها ويحظم أفكارها. نعم.
سئل الشيخ سأل الأخ عن بعض المجلات مثل المجتمع والبيان فأجاب الشيخ
المجتمع أن... هذه مجلة تصدر من الكويت وهي مجلة إخوانية ويكتب فيها أيضا سروريون، والبيان هذه التي تخرج من لندن على يد سرور. نعم.
فأجاب أنتم تعرفون أن مجلة البيان مجلة فتنة، ومجلة السنة مجلة فتنة وبدع، والمجتمع مجلة بدعة وفتن، نعوذ بالله. ويغنين عن المجلات كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف وكتب السنة والحديث والتفسير.
الحمد لله. هذا كلام الأئمة والعلماء فيما تعلق بالتحذير من السرية هو منهج محمد سرور الذي تبين لنا من خلاله أنهم جماعة وأنهم حزب، حزب السروري وجماعة ولها إمرة، كما نطق بذلك محمد سرور نفسه أنها جماعة لكن ليست هي جماعة المسلمين، وأنها إمرة لكن البيعة فيها ليست بيعة لخليفة المسلمين، لكن لابد من سمع وطاعة طالما أن الأمر لا يخالف الشرع. فهذا المنهج السيء وهو منهج الإخوان ومنهج القطبية عنه تفرع ومنهج السرورية، هؤلاء يا إخواني أشد ناس في الساحة اليوم. الإخوان ليس لهم قوة علمية، الإخوان أصحاب فتن لكن ليسوا أصحاب كتب تضلل الناس، وإنما الذي يضلل الناس فعلا في الساحة الآن أقوى ما يكون في الساحة الآن ثلاثة أصناف، أقوى من يكون في الساحة الآن ثلاثة أصناف. الصنف الأول الصوفية، الصنف الثاني الأشاعرة، الصنف الثالث أدعياء السلفية القطبيون السروريون، دول مسيطرون على عقول الناس، دول أصحاب الملايين المملينة على مواقع التواصل، دول الذين هم قريبون إلى الناس لأنهم يخاطبون الناس بأهوائهم، بأهوائه مش يخاطبون الناس بما يصلحهم وينفعهم، لأن النفس ثقيلة عليها أن تدلها على خلاف هواه. اصبر على حاكم صعبة، اخرج على حاكم حي هلا، مدد يا حسين سهلة، أن هذا شرك صعبة، حسين سيد شباب الجنة. فهذا هذه حرب ضروس يقوم بها الصوفية، يقوم بها الأشاعرة، يقوم بها السرورية القطبية. دي من أشرس المعارك الموجودة الآن. تعرفون تنظيم داعش وتنظيم القاعدة مش خطر على الواقع، أولا ما لهمش كتب في الناس إنما بعض المواقع النت. الحاجة الثانية إن جميع الناس يكرهونهم، أي بقى يعني هم كفوك أنفسهم بالتقتيل والدماء والاصطدام وغير ذلك. إنما اللي بيسحب هذا مين؟ القطبيون السروريون، هم اللي بيسحبوا بقى العريفي مش عارف هناك وعائد القرني، وإن كان عائد لبس عباءة جديدة دلوقتي، ها بقى رجل دلوقتي ما شاء الله بيرد على الإخوان وبيرد على كذا، لكنه كذاب هذا، ومحمد حسان ويعقوب وأمثال هؤلاء في العالم الإسلامي. هؤلاء في الحقيقة هم الذين يواجهون الناس بالخطاب الذي يريدون، خطاب معين قريب من بقى من الشباب، حازم شومان مش عارف مش فلان الفلاني، الجماعة دول لما قربوا من ايه الشباب، فانيلا تشيرت نص كم والساعة الماشية على الواسعة ويلبس بكاب وينزل مش عارف يعمل اي حاجة في اي حاجة، لكن حلال وحرام سنة وبدعة. الكلام اللي بقوله ده كلام من يجمع فين؟ ده كلام ده يجمع فيه اذا كان يا اخواني بعض الناس من اصحاب المنهج السلفي، يعني يبلغني اليوم يقول لك احنا كان الشيخ ليه يقول جاهد بالسنن، يعني قلب الناس وكذا، ما كانش لنا دعوة بالأشياء دي أصلا، ليه الشيخ يقول هذا؟ ليه ده مين؟ ده من أهل السنة. فحصل فتنة يقول كده حصل فتنة حصل فتنة الناس قاموا علي. ده مش هنتكلم الناس مش قاموا علي الناس بس هيعتقد ان اللي بيحصل ده صح وان استعانة بإيران صح وان دول ابطال وان الجد شرعي وان احنا بنجدد الهود وحماس رضي الله عنه بس وخلاص الاسكالية يعني. يبقى المفسدة دي طبعا مش دي المفسدة دي المفسدة دي ما اعتبرهاش لأحمد محمد المفسدة دي اللي بعتبرها الشيخ الإسلام أحمد محمد اللي يضرب بالسياط ويسجن على مدار ثلاثة خلفاء ليه ما اعتبرهاش ابن تيمية اللي يخرج اللي يسجن سبع مرات آخره أن يخرج من السجن إلى المقبرة ليه ما اعتبرهاش الإمام الدعدواب اللي كان يقتل ليه ما اعتبرهاش أئمة السلف عبر القرون ليه ما اعتبرهاش الصحابة والنبي أمران بهجرة الحبشة ليه ما اعتبرهاش القرآن وهو يعاتب المسلمين في حنين لقد نصركم الله في موطن الأخداء ويوم جعبت إذا أعجبتكم كثرتكم ليه ما اعتبرهاش النبي وهو بيقول الله من أبرأ إليك مصالع خالد ليه ما اعتبرهاش القرآن في أحد وهو يعاتب الصحابة تظن أن المفسدة هي السب المفسدة أن يتمكن الباطل هذه المفسدة أعظم مفسدة إنما سب قتل إخراج تشريد لا يساوي شيئا في مفسدة استقرار الباطل استئناس الناس بالباطل لما طلع الناس في الثورات 25 يناير اللي بيتكلم دلوقتي ليه ما رعاش مفسدة ومصلحة يوم ما طلع الأمة كلها خرجوا في الميادين ليه طلع المنبر يقول إن يجوز الخروج وكان هيقتل ما اعتبرش ليه المفسدة انت بتخالف الناس كلها بيشتموا انت يالا انت هاد اللي بتعتنى يعني اللي بتنتقد الان يالا انت هاد مش مدخل يالا انت هاد مش تبع الدولة يالا انت مش عميل يالا ما اعتبرتش ليه يالا عشان الحق يا شيخ وده ايه يالا فاذا كان ده في من يقال ان سلفي اخواني بارك الله فيكم في غربة شديدة لهذا قراءة مثل هذه الكتب ومثل هذه التقريرات مما يتقوى به الإيمان ومما يتقوى به موقف الإنسان ومما تضع به الحق من المقام ده كلام أئمة السنة ده كلام أئمة السلف رحمه الله تعالى ليس كلام زيد أو عبيد نعم شيخ مقبل الناس قاموا عليه شيخ الألباني الناس قاموا عليه في الشام ما في مين رمز من رموز الإصلاح إلى وقام عليه الناس دي ليست المفسدة المعتبرة المفسدة المعتبرة أي معتبرة شرعا مفسدة تعود على الدعوة مفسدة تعود على الدين إنما مفسدة تعود على شخص فيشرد أو يقتل أو يسب هذه مفسدة ملغاة ولهذا لم تعتبر في وقت هات لي كده مثال واحد في الأمة أن إمامنا إيه ما ترك الإنكار لأنه يؤدي إلى سب الناس بالعكس ده أنت مرفوع الرأس أنت جبل كل من يرشقك بسهامه يرد عليه في نحر ما في ترجل تقول السنة كذا مين اللي قال الناس هذا السنة مين اللي قال هذا مخالف للسنة هات لي واحد يقول الرجل بيقول جاي بالسنن مخالف كل السنن قال الإمام أحمد قال الإمام البربهاري قال الإمام إنما بيضحكوا يا إخواني بيضحكوا أنفسهم ده أضحكوا الناس عليهم والله يا إخوان إيه اللي يقول لك اللي فصلك السنن بركعتين قبل الفجر واللي فصلك السنة بقراءة القرآن واللي فصلك السنة بقراءة حديث النبي يعني نسيب اليهود يروح يقول ويستهزئوا بقى يقولك السنة يقول لك السنن ويسقف ها واللي يقول لك ده بيقول السنن يعني نصلي بالليل والله العظيم اضحكوا الناس عليه وتبقى جاهد بالسنن لانها مش كلمة شيخ يا اخواني ولا كلمة احد دي كلمة النبوة اما قال لما قال ابو سفيان للعباس لقد بلغ ملك ابن اخيك مبلغا قال انها النبوه واليوم نقول انها السنه السنة اللي موجودة لابن أبي عاصم، مش الركعتين يا جاهل انت، هو السنة اللي موجودة للمروزي، السنة اللي موجودة لإمام أحمد أصول السنة، السنة اللي موجودة للبربهاري شرح السنة، السنة اللي قالها النبي من راغب عن سنتي فليس مني، السنة اللي قالها النبي وإنه من يعش منكم بعد الفطار طرف كذا فعليهم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كانت صلاة ركعتين ولا قرأت آيات؟ عبد المقصود يفسرها بهذا، عبد مصطفى العدوي يفسرها بهذا، كلهم يفسرونها بهذا. ده فضحتهم، فضحتهم، فضحتهم. واعلموا اقسم بالله لم نخسر واحدا، لكن ربحنا الكثير. اللي انت خسرته خسرانه اصلا. انت خسران الاخوان، ايوه الاخوان قاموا عليك، طب ما هو احنا التخاسر. انت ما قلتش جاهد بالسنه كنت رضي الله عنك عندهم ولا حاجه. انت لم تخسر واحدا، لم تخسر واحدا، لكن لو تعلموا مع اعلم عن غزوه السنن اتت بمن، اتت بمن، والله العظيم يا اخواني تسعدوا. لم نخسر واحد، يكفي فضلا انك عرفت به الرجل بتاع جاهد بالسنن. والله لو يتاملوا ما فيها والله ما يقولون، ولو ده شرف كبير عليه قوي ده، لكن هنسميه رجل بتاع جاهد بالسنن، هنسميه عميل لكن نسميه الرجل بتاع جاهد بالسنن. فدعنا من هذا، فاحنا نتكلم عن الذي المفترض يفهم سنة، المفترض يعرف سنة، فيقول لقد ترتب على ذلك المفاسد. ترتب مفاسد ايه؟ مفاسد ايه اللي ترتبت؟ ان اتضح منهجك، ان تميز مسلكك، ان كل الناس شجعت لسبعة اكتوبر، وانت يوم سبعة اكتوبر ترد على سبعة اكتوبر، والان كل اللي شجع سبعة اكتوبر بيلطم على سبعة اكتوبر، وانت واقف، انت من انت؟ انت ما زالت ثيابك بيضاء نقية لا اثر فيها لدم ولا معلم فيها لناتش. جلابية بيضاء مكوية. فلك حسان المتحدث الرسمي اسمه حماس، ما عادش بيطلع ليه؟ وانت حازم شومان كل يوم اللي كان بيقولك احنا شكرا يا نتنياهو، شكرا نتنياهو، شكرا نتنياهو. ليه يا سيدي؟ اصل قدم لنا 2000 طفل، كان مفكر لهم 2000 وهتتقفل المساله يعني، 2000 طفل لسيدنا ابراهيم. انتوا عارفين الاطفال دول بيروحوا فين؟ بيروحوا عند سيدنا ابراهيم، بيبقوا سيدنا ابراهيم يوم الجنه. شكرا نتنياهو ان قدم، شكرا نتنياهو ان ب 40,000 يا حازم. انت فين يا حازم؟ ما عادش بيطلع ليه؟ هو بيطلع يا جماعه؟ اصلا مش متابع. هو بيطلع؟ ولاد بيطلع؟ حسان يا ولاد بيطلع؟ فيصل القزاز بيتكلم المدرسه؟ الجماعه يا جماعه اللي كان وقتها ما تتكلمش في اهل بدع، اصل مش وقته. ها ويقولوا يا جماعه انتوا بتتابعوا، انتوا بتتابعوا، انا عايز واحد لسه بيتكلم في حماس. في يا جماعه بيتكلم؟ في بيتكلم؟ طب نجيب كلام غزه بقى، اهل غزه، نجيب كلام، نجيب عويل، نجيب اخواني. ادوني يا اخواني شيخ، انت لسه بتتكلم، انت بتتكلم من 7 اكتوبر لغايه ما بطلتش. دي يا اخواني الا تكفي؟ الا تكفي؟ انا بقول لك اهو، سمي لي مدافعا عن حماس من 7 اكتوبر الان بيدافع. كله بدا يلم، شفت زي مثلا مع الفارق يعني، زي اللي كان رايح بقى شادد حلو في مباراه كره قدم هنكسب النهارده، احنا نجيب ايه؟ لو جبنا 1-0 هنكسب النهارده، فجبنا 1-0 في اول الكل بقى. جيت تبص لقيت 1-2-3-15 واحد، ولسه باقي 3/4 ساعة. بيعملوا ايه يا اخوان؟ الجمهور بيعمل ايه؟ بيروح صح؟ ما حدش بقى، مش هتيجي بقى خلاص. هو نفس المسألة يا اخوان، هؤلاء كله لم نفسه، أصلها هتبقى مشكلة، أصل مين اللي هيدفع؟ اللي هيفضل آخر يدفع الفاتورة، فكله بيهرب دلوقتي، حتى لا ندفع الفاتورة أنا ما كنتش واخد بالي. بقى صحيح، مش حسان كان بيقول كل يوم يطلع على القناة يقول حاجة؟ وحازم شومان كان بيطلع يقول حاجه، وفيصل قزاز يقول حاجه، ومش عارف مشهور في الاردن يطلع يقول حاجه، والدنيا كلها كانت بتعلق يا اخي، ومش عارف فتاوى المشايخ ومشهور حسن لك. والله بيقسم بالله ان لو كان الالباني موجود النهارده، لو كان المشايخ دول موجودين النهارده لشجعوا هذا وايدوا هذا، او كما قال وعبد الملك الرمضاني في الأول برضه، وناس كتير جدا 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 بدأوا يسحبوا أنفسهم ويرجعوا للوراء زي الثورة بالضبط. يوم 25 يناير، دي تواريخ احفظوها، يوم 25 يناير الميادين امتلأت، يوم مش عارف ايه امتلأت، يوم مش عارف ايه امتلأت، بعد ربعة بدأت تخف المسائل، بعد كده محدش عاد بيعين براسه، واللي هاجر تركيا واللي راح قطر وخلاص باعوا القضية، باعوا القضية. ما تخليكوا يا جماعة، فين الكلام الآن هذا فين؟ فدول بيتجروا بشعوب، ولو كانت الدماء دماءهم، ولو كانت الدماء دماء أبنائهم، لو الواحد كده جالس جالس وبيسجل كده زي واحد غزاوي بيسجل بيقول كان عندي بيت عمارة مش عارف كم وثلاثين شقة ولا مش عارف ايه، لم يعد لي شيء. طب وليه واحنا عملنا ايه اصلا؟ واللي يقول لك احنا مش لاقيين، ويقول لك احنا مش عاملين، ينزل لهم الوجبات بالطيارة بالطيارة، واللي يروح يستلمها بالطيارة انضرب، ويدخل لهم مش عارف ايه، واللي يروح يعمل ايه مش عارف يعمل ايه، واللي يشرب من حنق مش عارف من كذا، يا اخواني يا روح المدرسة امنة ويدكوها، روح المكان فانا امن ويدكوه، فين يا اخواني هذا بقى الغزة؟ فين يا جماعة الجهاد ده يا جماعة؟ مش ده جهاد في سبيل الله؟ انت منتظر امريكا تحكم لك، منتظر محكمة الدول العدل الدولي تحكم لك، منتظر مجلس الامن يرحمك، انت منتظر؟ وبعدين انت لما ضربت كنت منتظر ليه هؤلاء؟ انت ضربت بطل الاقصى زي ما نتنياهو حط هدفه الاول، نتنياهو سمى حربه السيوف الحديدية، خلاص عاوز يدمر الشعب، انت بقى بتقول عايز الاقصى، انت النهارده بتقول الاقصى، انت بتجيب سير الاقصى، انت بتقول لهم اطلعوا، طب ما هم كانوا بره. نعم، في رساله للشيخ مقبل نهادي احنا كنا قراناها من قبل، لكن لعلنا ناخذ مع بعض الاسئله الى ما تيسر منها. نعم، مين؟ اي نعم، اقرا اعطينا.
قال سيد قطب في الظلال: ان الناس لا يستطيعون ان يفقهوا احكام هذا الدين، وهم في مثل ما هم فيه من الهزال، فانه لن يفقه احكام هذا الدين الا الذين يجاهدون في حركه تستهدف تقرير اولويه الله وحده، تستهدف تقرير أولوهية الله وحده في الأرض ومكافحة أولوهية الطواغيت. إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة.
شوف ده كلام، خد فقه الدين ما يؤخذش عن القاعدين واللي بيتعاملوا مع الأوراق، ليه الأوراق ديت اللي هم العلماء يعني، فقه الدين ما تروحش لحامد فقي وتروح لخيلها الرأس أيامه هذا، إنما فقه الدين يأخذ من بقى من الذين يريدون
يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة.
الباردة، ها؟
إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق، وحفظ ما في فقه حياة وحركة وانطلاق، وحفظ ما في متون الكتب، والتعامل مع النصوص في غير حركة لا يؤهل لفقه هذا الدين. ولم يكن
يعني اجلس احفظ المتون، اجلس كذا ذاكر، اجلس هذا ما لابد ان يكون مع النصوص حرك. سؤال، ما الحركة التي يقصدها سيد قطب؟ احنا عندنا حركة فعلا، لكن الحركة ما معناها عندنا وما معناها عند سيد قطب؟ اجيبوا يا اخوان، احنا عندنا النصوص وكذا والمتون لابد ان يكون معها حركة، طيب وعند سيد قطب لابد ان يكون مع حركه، فما الحركه عندنا وما الحركه عند سيد قطب؟ قول يا اسامه. حركه سيد قطب مواجهه ايه؟ الطواغيت، يعني الانقلابات، يعني واجه، يعني السلاح، يعني السيف، يعني كذا، محاربه الطواغيت. طب والحركه عند اهل السنه؟ العمل بالعلم، حول هذه النصوص الى واقع. نعم،
وحفظ ما في متون الكتب والتعامل مع النصوص في غير حركة لا يؤهل لفقه هذا الدين، ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام.
الله أكبر، الله أكبر. طب أحمد ما تحركش، حركة سيد قطب ما كانش عن أحمد، ولا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا كانت عند هؤلاء ولا الفقهاء السبعة. حركة لمواجهة الحكام والسلاطين ده عند سيد قطب، ولذا احنا بنسمي المنهج ده اسمه منهج ايه؟ الحركي، ويطلق على هؤلاء الحركيون، تساوي الحزبيين، تساوي القطبيين، تساوي السروريين، كل دي مصطلحات قريبة، حزبي حركي قطبي سروري، فوارق ما لا تكاد تذكر، لا تكاد تذكر. نعم اتفضل. ها. اقرأ بعض أسئلة للشيخ مقبل. السؤال الأول، ما هي السرورية؟
سئل رحمه الله تعالى ما هي السرورية وما هي العلامات الواضحة لها وهل هي حقيقة أم خيال، فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسرورية تنتسب إلى الأخ محمد سرور زين العابدين، وقد كان بالكويت وأخرج بعض الكتب الطيبة في بيان أحوال الشيعة وأشياء طيبة.
كان في السعودية أولا، هو سوري من حوران في سوريا، وإنما انتقل إلى السعودية بعد فتنة الأسد مع الإخوان، فتنة حماه وكذا، واختلف مع الإخوان وهجر للسعودية، ونزل بالقصيم ودرس في المعهد العلمي هناك بالقصيم، وبدأ يستكشف الأحوال وكذا شيئا فشيئا، ثم تمكن من الشباب وقدم المنهج اللي هو خليط بين السلفية والحركية ديت، وبدأ يؤثر له تأثير وانتشر، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكويت واشتغل في مجلة المجتمع، ثم بعد ذلك انتقل إلى لندن. نعم. مين؟ معنى الحركة عن سيد قطب. ماشي.
قال سيد قطب في الظلال: وهذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام من غير منحصر في قطر دون قطر، بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة، هذه غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها.
نظم الحكم مش بقى تغيير البدع والضلالات. قاعد يا أحمد احفظ يا جماعة،
بإحداث الانقلاب
أرسلوا الكلام ده لمحمد حسن المثني والحويني وهؤلاء. الرجل بيقول لك أنا أحب من أعماق قلبي رغم ما أعلم أن عنده مخالفات، وفي مخالفات في الظلال، ما في كتاب يخلو، احنا مش معترضين على الرد، انما كتاب كامل في الرد على سيد قطب ما يقولش يصاحبه مره رحمه الله. ومما جعل قلبي يكاد يخرج من صدري انه يقول ظل مضل. ماذا يرد سيد قطب؟
الا انه لا مندوحه للمسلمين.
لا في الاول، ايوه أول دقاتك.
قال وهذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر.
إحداث انقلاب إسلامي عام، قد تقول انقلاب إسلامي مثلا يمكن في الأحكام ولا شيء، نغير الدين من بدعة إلى سنن ومن شرك إلى توحيد، يمكن، شوف الكلام.
غير منحصر في قطر دون قطر.
نعم.
بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة.
في جميع أنحاء المعمورة. هو سيد قطب لا يسعى إلى الانقلاب في مصر، طبعا انقلاب إيه؟ على نظم الحكم، إنما يسعى انقلاب الشامل في العالم.
هذه غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها.
تمام، تغيير نظم الحكم في البلاد التي يسكنها، يبقى انقلاب ايه؟ انقلاب عسكري، انقلاب حكم، قلب نظام الحكم. ومن أجل هذه الجريمة قتل حسن البان سيد قطب، مش من أجل بقى الدين والدين، وإن أصبعا رفع بالشهادة يأبى إلا فرحان بهذا، أو محمد حسان وأبو إسحاق الحويني وبكر أبو زيد، ان اصبعا رفعت. رفعت بايه؟ رفعت بايه؟ بالشارع تعمل كده يعني؟ تحريك الاصبع في الشارع ولا ايه؟ ها؟ تحريك الاصبع بالشهاده ولا ايه؟ ها؟ صحيح. يعني ايه شهاده؟ فمات سيد قطب كما مات الجعد بن ضر، كما مات غيلان، كما مات الجعد بن صفوان، كما مات هشام عشماوي، كل ماتوا على مبادئه، كما مات صدام حسين، كما مات هؤلاء يا اخوان. هو كل انسان يموت على مبدئه يمدح، ينظر الى المبدا الذي مات عليه. لكن احمد بن ناصر الخزاعي ها مات عليه؟ مات عليه يا اخوان، على التوحيد، على السنه، ان ربي يتكلم، تكلم بالقران حقيقه بحرف وصوت. يا هناءة ابن احمد بن ناصر الخزاعي، نحسبه الله حسيبه. يا لا من فضل عظيم. يقول احمد هذا جاد بنفسه، ولهذا كان يثنى على احمد ناصر الخزاعي ثناء عطرا. هو هذا اللي مات على كتاب السنه. نعم.
وقد كان بالكويت واخرج بعض الكتب الطيبه في بيان احوال الشيعه واشياء طيبه، ثم انتقل الى المانيا ثم الى بريطانيا، واستقر به المقام هنالك، واصدر مجله البيان وفرحنا بها غايه الفرح، ثم اصدر مجله السنه وفرحنا بها كذلك غايه الفرح. وقلنا هذه ضالتنا المنشودة، وأثنى بعض إخواننا على مجلة البيان وأثنين عليها قبل وقبل، وقلنا إنه لا يوجد لها نظير، ولكن شأن الحزبيين أنهم يدعون في البداية إلى الكتاب والسنة حتى يألفهم الناس وحتى تشتد عضلاتهم، فإذا علموا أن الكلام ليس مؤثرا فيهم أظهروا ما عندهم. ومجلة السنة التي ينبغي أن تسمى مجلة البدعة،
يعني شوف في الأول بيقول إحنا ما كانوش بيظهروا إيه مخالفات، ولهذا إحنا أثنين عليه، بعد ذلك أظهروا بقى سمومهم. نعم.
قال: تنفر عن أهل العلم وترميهم بالجمود والعمالة وبعدم فهم الواقع. والحمد لله ظهرت حقيقة السروريين في قضية الخليج، والفضل في هذا لله عز وجل.
من أجل هذا إخوان شوف نستفيد من كلام يعني الشيخ مقبل، نستفيد فائدة. يعني الشيخ بيقول في الأول كذا وكذا ومدحنا وسنينا، إحنا اليوم بنعالج مثل هذه الأشياء إخوان. من اليوم نقول إبا نستفيد حتى مما وقع لمشايخنا، من أنه مثلا كان يثنى على بعض هؤلاء يوما ما، ثم بعد ذلك لما عرفوا الأحوال. يا أخواني أن الإنسان لا يتلقى العلم إلا عن أهله المعروفين وعلمائه الراسخين، وكذلك يا أخواني لا يثني إلا على من عرف بالسنة والسنة المحضة، إنما المجاهيل هؤلاء أو الذين يقولون بعض هذه الأشياء ما يتعجل الإنسان، ما يتعجل الإنسان بالثناء عليه. نعم.
والفضل في هذا لله عز وجل. أذكر أنني قرأت ذات مرة كلاما فيه مهاجمة للشيخ الألباني رحمه الله، لأنه أصدر شريطا بعنوان لقاء مع سروري، ثم بعض الصفحات يثنون على الشيخ ابن باز، وقد عرفت مغزى هذا الثناء حتى لا يقال انهم يطعنون في العلماء. وبعد ايام بعد فتوى الشيخ ابن باز حفظه الله بجواري بجواز الصلح مع اليهود، حملوا على الشيخ ابن باز، فاذا هي خطه مدبره للتنفير عن اهل العلم.
يعني مره طعن في الالباني ومره طعن في ابن باز. الاول اليوم يثنى على ابن باز، ولما جاء فتوى ابن باز بجواز الصلح مع اليهود انقلبوا على ابن باز. هؤلاء ليسوا اتباع المشايخ، هؤلاء اتباع الاهواء. فالفتوى التي يجدونها موافقة يأخذونها وينشرونها. نعم.
وتلمح مجلة البيان والسنة إلى أنه ينبغي أن يرجع إلى السلفيين الذين يفهمون الواقع في اليمن في شأن قضية اليمن. فأقول يا مساكين، ما يوم حليمة بسرز، ومن الذي يجهل حالة المسلمين؟ ولكن الشأن كل الشأن في علاج هذا الواقع.
فما يحصل كلمة جميلة، يعني يقول لك هم دول بيبالغون في الواقع، واقع المسلمين وفق الواقع. فالشيخ مقبل بيقول ايه؟ كلمة والله يا جماعة، الشيخ مقبل حكيم، الشيخ مقبل خبير بالأحزاب وألاعيب هؤلاء. يقول يا مساكين، ما يوم حليمة بسر، ومن الذي يجعل حالة المسلمين؟ ما حد المسلمين كله يعرف يا اخوان، الصغير والكبير والرجل والمرأة، كل واحد. لكن الشأن كل الشأن في علاج هذا الواقع بمنهج السلف. هذه كلمة جميلة. بلغوا يا اخواني في فقه الواقع حتى طعنوا في علمائنا، وصفوهم بالجهل بالواقع وان كان علماء شريعة. ايه الواقع يعني؟ ايه واقع ايه؟ واقع ايه؟ ما الواقع؟ الواقع بلا يخفى على أحد، لكن المهم علاج الواقع. ما هو علاج الواقع؟ وعلاج الواقع لا تقدرون عليه. علاج الواقع عند العلماء الربانيين، علاج الواقع بالتفاف الأمة حول مصدر أمانتها. وما مصدر أمانة الأمة؟ صنف واحد، علماء الأمة وطلبه بس فقط، هذه مصدر الأمانة، مصدر الأمانة علماء الأمة. يصدر عنهم الحكام، يصدر عنهم عموم الناس، يصدر عنهم وإلى آخر ذلك. الحكام قد يفسدوا دين الناس، لكن العلماء دنيا الناس، لكن العلماء إن كانوا فاسدين أفسدوا دين الناس. ولهذا يصلح الناس العلماء والأمراء، لكن العلماء حفاظ الشريعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
فما يحصل المسلمين من انهزامات ومن خوف ومن جدب هو بسبب الذنوب. يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا كنا قد عرفنا الداء فما هو الدواء؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالذنوب هي التي أذلت المسلمين والتعامل
طبعا بذلك. ده خطاب غير مقبول عند الايه؟ عند الحركيين. كان ده الذنوب والمعاصي والبعد عن التوحيد ومش عارف ايه وعدم طلب العلم. الكلام ده كله مستهلك عندهم يا اخواني. سبب يا اخواني ما في المسلمين في الحكم، وحتى ينصلح حال المسلمين اخرج على الحكام وخلص على الطواغيت بس، وما فيش حاجه غير كده، هذا الحل. فسبب الفساد الحكام وزوال وإزالة الفساد بزوال الحكام. ولهذا قضيتنا الكبرى إعادة الخلافة، هكذا يقولوا، وهم كذب في هذا. لكن مسألة بقى الذنوب والمعاصي وما نزل بلاء إلا بذنب، وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، ولو أن أهل القرى من واتقى، تعال كذا اتكلم باللغة دي وانت في الأسعار وانت في الكهرباء وانقطاع الكهرباء والمية، مش عارف اتكلم باللغة دي بس، يبقى انت كده تبع الدولة، تبع الدولة. اول واحدة اهو هيجيب لكم حاجة شبش. لسه واحد جبالي بعد صلاة العصر اهو ها راحت فين؟ فين هيثم موجود؟ بعت لي هذه يمكن من العصر رسالة من أحد علق على مقطع بتاع الكهرباء بيقول به الشيخ ده من بلدي، يعني هنا ما عندنا، وللأسف له تابعين يأتون إليه من كل مكان. ابن صدفة قال لي بعد العصر قعدت سمعت درس للشيخ هشام البيال نهارته، وقلت له آخر مرة تروح تسمع له أي درس. هو بالعموم معروف أنه تبع الحكومة، الله يهدينا ويهديه ما شاء الله على الورع ما شاء الله، تبع الحكومة طبعا. ويقول إيه؟ فده خطاب الناس، ده فهم الناس. طالما تقول سمعا وطاعة الحكومة، طالما تقول تؤصل السنة تبقى تبع إيه؟ خلاص ما تأصلش عشان مفسدة، هيقولوا عليك تبع الحكومة ما تأصلش باب الإمامة، ويقول عليك تبع مش عارف إيه فما تأصلش باب، وهكذا. لا تتكلم في باب الجهاد هيقولوا عليك انت تبع اليهود، ما تتكلمش في باب الحاكم عشان يقولوا انت تبع الايه، ما تتكلمش في باب الجماعات عشان يقولوا عليك بتفرق المسلمين، وما تتكلمش في باب ايه، خلاص اتكلم في الاسلام المحبه بس، قيام الليل عز المؤمن اتكلم فيه بس، وكذا صلاه الضحى اذكار الصباح والمساء الاشياء دي، فسر القران التفسير اللي هو اللغوي، هكذا الناس يريدون يا اخوان. نعم. فإذا أمنة الناس في مصدر واحد وهو العلم بالكتاب والسنة، وهذا ما يكون إلا عند العلماء. ولهذا الله قال في كتابه: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قالوا هذا بموت من يا أخوان؟ العلماء. هذا موت العلماء. نعم.
فالذنوب هي التي أذلت المسلمين، والتعامل بالربا وإباحة الزنا في كثير من البلاد الإسلامية، واستيراد القوانين الوضعية من قبل أعداء الإسلام والخضوع لها، وكم يعد العاد، وتبرج وسفور، واختلاط في المدارس والجامعات، والدواء يكون بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بالرجوع إلى العلماء. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأجب علينا أن نرجع إلى العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وترى بعض الناس يحفظ له 3 أو 4 مواضيع ويقوم بها في المساجد، يركض وينطح.
شوف يا أخواني الفرق بين اليمن في عهد مقبل واليمن الآن، شوف الفرق بين الشام في عهد الألباني والشام الآن، شوف هذا ترى فرقا فين، حتى تعلم قدر العلم. وتمش بقى ما كانش فيه فتن أيامهم، يعني ما كانش فيه تنظيم قاعدة، وما كانش فيه الإخوان، وما كانش فيه التكفيرين اللي كان بيسهر معهم الشيخ الألباني ليالي. ما كان فيه، ما كان فيه عند مقبل ابن هادي حرب الحوثيين وحرب الإخوانيين وحرب الحركين، ولا ما كان فيه. لكن كان فيه علم غزير، كان فيه ديانة، كان فيه ثبات. نعم.
قال: وترى بعض الناس يحفظ له 3 أو 4 مواضيع ويقوم بها في المساجد، يركض وينطح، ثم يلقبه أصحابه بشيخ الإسلام. فهل هذا هو العلم؟ بل العلم أن تجلس على الحصير حتى تحتك ركبتك، ولا بد أن تصبر على الجوع والعري. وانظر إلى حالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما صبروا عليه، وأهل العلم الذين يضعون الأشياء في مواضعها، كما تقدم في الآية الكريمة السابقة. ويقول سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. ويقول عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والمصيبة التي ابتلي بها المسلمون هي جهلهم بدينهم، فمن حفظ له آيات وأحاديث وقام يتكلم بها، وخصوصا إذا أعطي فصاحة، قالوا: هذا هو الشيخ. والحمد لله تتضح الحقيقة، كما قيل: إذا حمل الفصيح فلا تهبه، فتلك الاستعارة مستعارة، ولذ بالعلم بالعلم والعرفان تلقى فصاحته انتهت من غير غارة. فيجب علينا أن ننزل العلماء، أن نزن العلماء والدعاة إلى الله بالعلم والعمل. والله سبحانه وتعالى عند أن أخبرنا بقصة قارون فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.
لكن هذا اتضح لهم بعد إيه؟ بعدما أهلك الله قارون. لكن انظروا إلى أهل العلم يا إخواني، قالوا ماذا في أبهة قارون، وليس بعد هلاك قارون. بعد هلاك قارون، بعد هلاك قارون، قال الناس: وكأن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لكن وقت الأبهة فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، هو ذا المربط: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قيل هذا من قولهم تتمة القول ولقد صبروا، وقيل هذا من قول لا ولا يلقى إلا الصابرون، لا يلقى هذا الفهم إلا الصابرون. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. خير من هذه الأبهة؟ من الذي ينطق بهذا الحق والتمييز؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى. ولهذا الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الجاهل. ميزة العلم يا إخوان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لقد لبث، أوتوا العلم والإيمان، هذا الصنف الذي لا تضره فتنة، هذا الصنف الذي الأمنة فيه والراث النبوة، الذين أثنوا الركب، والذين أخذوا بالمحكم، والذين أمعنوا النظر في كتب السلف. يا إخوان نحن مقرض يا إخوان، يا اخواني ليل نهار يا اخواني نقولات يا اخواني، ما في تعيين، ما في رد، كتب الردود افسدت، الشباب المنشغل. يا اخواني المساله صعبه للدرجه دي، صعبه صعبه للدرجه دي ان تقول رد على المخالف؟ ايه ده، ايه ده يا اخواني، ايه هذا يا اخواني؟ ما يبصروني والله يا اخواني، والله ما يبصرون. ايه يا اخواني قضيه الجماعات الاسلاميه ديت اللي بيسموها اسلاميه، ظاهرة صحية وكل كذا، وليس الحل أننا نهدمها بل نأخذ كذا ونتعاون. إيه 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 ده؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسوا في شيء. إيه يا إخواني القضية تخرج على الحاكم الظالم يا إخواني؟ نحن عندنا إجماع يا إخواني ولا نرجع على مدى الظالم. إيه القضية يا إخواني؟ إيه القضية دي يا إخواني؟ إيه القضية دي؟ صعبة. نعم.
فيجب أن نرجع إلى أهل العلم وأن نتعلم كما
سهلة. لكن على صاحب البصير سهلة، لكن على صاحب البصير سهلة، يسيرة على من يسرها الله عليه. نعم.
فيجب أن نرجع إلى أهل العلم وأن نتعلم كما
فرعون يا أخواني ما رأى موسى وقوم في البحر ينشق لهم البحر. أنت متى عهدت يا فرعون أن هنا بحر، أن هنا طريقا؟ أنت يا فرعون ترى الآية أمامك، اطرح فيه. ما يبصر يا أخوان، ما يبصر، ما يبصر، سبحان الله. نعم. فيجب أن نرجع،
فيجب أن نرجع إلى أهل العلم وأن نتعلم كما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم الصحابة كيف يسألون. ولن أنسى ما قاله عبد القادر الشيباني الجويهل، سنرسل إلى أبي عبد الرحمن إخوانا يعطيهم جرعات في شهرين ثم نرسلهم إلى مراكز ونحتل الساعة على الإخوان المسلمين. فأقول في شهرين يستطيع أن يخرج دعاة إلى الله؟ وإذا كان الجهال هم الذين يقودون الدعوات فأبشر بنكسات الدعوات.
يعني يأخذ دورة شهرين ويروح يدعو لإيه؟ قالك الشيخ مجبور يقول في شهرين، في شهرين نطلب العلم ونخلص بدعاء. طبعا ده إيه؟ ده من يقول شهرين، لكن جماعة التبليغ ولا يومين، ولا يومين حد. ما اللي يعمل إيه؟ بيجيبوه من على القهوة، المقهى يا إخوان، يجيبوه من على المقهى يطلع داعي على طول مباشرة. ليه يا اخواني؟ لانه يدعو بالحال لا يدعو بالعلم. يعني المطلوب منك انك انت تطلع تاخد البطانيه بعد ما نجيبك من عندنا من على المقهى بدخانك بخمرك وكلام من هذا القبيل، انت سبت هذا وجيت اطلع بقى. انا كنت اعيش في حياه وكانت مظلمه وكان الان انا عندي وعندي 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 وهكذا. يبقى الدعوه بالحال، المطلوب منك تقول حالك بس. هذا يسمونه فقه الحال، ده علم فضائل. أما علم مسائل لا، ما يلزم عنده في جماعة التبليغ. ولهذا هم ما يحتاجون إلى علم ولا فترة ولا شهرين. ليه شهرين؟ نعم.
قال فلابد من مجالسة العلماء والاستفادة منهم كما فعل علماؤنا المتقدمون، فقد جالس سلمان الفارسي أول عالم حتى مات، والثاني والثالث حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحاب معاذ رضي الله عنه قبل أن يموت قالوا له إلى من نذهب؟ قال إلى عبد الله بن مسعود. ولما طالب أحد الإخوة أحد الحزبيين يطلب بطلب العلم قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. يقول
يعني لما طالب بعض الإخوة إن هو من بعض الحزبيين يطلب العلم قال إيه؟ قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. يعني الله قسم الناس إيه؟ قسمين مباحين، يعني منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، خليك أنت تطلب علم وإحنا نطلب الدنيا، ربنا قال كذا. الناس قسمان، يعني منهم يريد الدنيا ومنهم يريد الآخرة. طب الآية دي معروضة على ماذا؟ على وجه الذم ولا لمن يريد الدنيا ولا وجه المدح؟ نعم.
يقول إن الله سبحانه وتعالى قال هذا في الصحابة، يعني أنهم قد اعترفوا أنه لا صبر لهم على طلب العلم وعلى الجوع، وأنهم يريدون أن يجاروا الناس في العمران والسيارات وفي الدنيا. ثم نسمعهم بعد ذلك يقولون أنتم تطعنون في الجمعيات، فمن قال لك إننا نطعن
الجمعيات زي جمعيات الإصلاح هناك في اليمن وكذا الإخوانية يعني، وطبعا جمعية إحياء التراث اللي هي الحزبية السرورية القضبية. نعم.
فمن قال لك إننا نطعن في الجمعيات؟ نعم، إننا نطعن في بعض الجمعيات التي اشتملت على حزبيات وعلى ولاء ضيق وعلى لصوصية واختلاس الأموال، فهذه هي التي نطعن فيها وننفر عنها، فهذه دعوة مبنية على الكذب والتدليس والتلبيس، وستظهر الحقيقة. فقد ظهرت دعوة علي بن الفضل وظهرت حقيقة دعوة المعتزلة والشيعة والصوفية، والذي سيظهر هذا بإذن الله تعالى والذي سيظهر هذا بإذن الله تعالى أهل السنة. فهذه الحزبيات المغلبة التي هي التي استمالت بعض أضعاف الأنفس الذين يعرفون حقيقتها استمالتهم بالدرهم والدينار، وبحمد الله فأهل السنة يغربلون المجتمع غربلة.
شوف يا أخواني، الشيخ مقبل يقول ايه؟ وبفضل الله وبحمد الله فأهل السنة يغربلون المجتمع غربلة. بماذا يا إخواني؟ بماذا يا عبد الرحمن؟ بالجرح والتعديل، غربال. لا أقول أستدرك على الشيخ بس، ها؟ ينخلون المجتمع نخلا. الغربال عيون واسعة شوي، لكن المنخل يا إخوان، هذا فعلا ميزان دقيق. نعم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالشيخ ربيع
لن يكن هذا إلا بسموا لنا رجالكم، سموا لنا فرقكم، سموا لنا حزبياتكم، إنما الشيخ البارد هذا يغني عنه تسجيل وخلاص. لازم 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 يا شيخ اتحرك، حرك يا شيخ، الناس حولك بينشروا مناهجهم الفاسدة، إن الإخوانية بتنتشر والصرية تنتشر والقطبية تنتشر والخارجية تنتشر والداعشية تنتشر والصوفية تنتشر والأشعرية تنتشر، وانت جالس لا تسألوني عن أشخاص. واحد بيسأل عن سيد قطب، كان معنا عند الشيخ صالح الفوزان، أقول الحقيقة كان رقم واحد، كان معنا دكتور، كان هو من أقدم الناس يعني عند الشيخ، أنا رحت لقيته وهو بيقرأ الشيخ، وكان معنا عند الشيخ ابن باز، ولو كتب مع الشيخ ابن باز يراجع. الشاهد قالوا سؤال في سيد قطب، قعد بقى يجيب يمين وشمال وما وصاحب هذا السؤال ماذا تقصد، ماذا تقصد، الله حسيبك ان كنت تقصد ما ادري ايه كذا، وان كنت تقصد ما، ويا اخوان ربع ساعه، ربع ساعه يندم السائل عن سيد قطب، في ايه حصل ايه، هو بيختبرك يا شيخ، انجح في الاختبار، انجح. في احد قال، سأل احد من المشايخ عن سيد قطب وقال ماذا تقصد وانت تقصد وانت تقصد؟ نعم،
قال فالشيخ ربيع بن هادي حفظ الله بأرض الحرمين ونجد يكشف الحزبيين ويبين ما هم عليه.
الله اكبر الله اكبر، الحزبيين بيقولك الشيخ مقبل كان زمان احسن، انما في الاخير بدأ يصنع الشيخ ربيع وبدأ يتأثر شهريا، انما كان في الاول احسن. نعم، والشيخ ابو الحسن المأربي عاد كان الشيخ ابو الحسن المأربي بمأرب، والشيخ محمد عبد الوهاب بالحديد، والشيخ محمد امام بمع، والشيخ قاسم الاخر، كل هذا نعم كان شيخ يصنع عليه. ثم ماذا خرجوا عن دعوة الشيخ مقبل. الشيخ ابو الحسن المأربي سئل الشيخ مقبل ابن هادي عن عبد المجيد الزنداني هل كفرته يا شيخ؟ قال لا، أنا لم أكفره ولم أقل إنه كافر، أنا قلت عنه إنه دجال من الدجاجلة بس، ما قلتش كافر، أنا قلت دجال بس من الدجاجلة خلاص. طيب ماذا يقول أبو الحسن المأربي؟ فعبد المجيد الزنداني يوم موته في عزاء عبد المجيد الزنداني لأهله يتكلم عن مجيد الزنداني، ثم قام العالمين مش عارف بإيه وكذا، فقام الشيخ الزنداني كالأسد يزأر لكذا، أسد الزنداني، أسد الزنداني عند مقبل دجال الدجاجلة، الزنداني عند المأربي أسد، الزنداني عند الأمة من دعاة التقريب بين مع الأديان، الزنداني عند المأربي أسد، الزنداني عند الأمة فقيه الإرهاب. طبعا الهاء ما بتفخمش، بس احنا بنفخم لأنها الإرهاب إرهاب خلاص، وعند المأربي أسد، أسد عند المأربي فقيه الإرهاب أسد. ايه يعني وكبل احس ايه اشكاليه فيها يعني؟ ايه الاشكاليه؟ وحلب بيصنع عليه الالباني، ايه الاشكاليه يعني؟ ايه الاشكاليه؟ وماذا لو اسنت عليك الدنيا كلها؟ عبد الرحمن بن ملجم اسنى عليه عمر بن الخطاب، ها؟ بعض الخرج قصه تعلم على يد الصحابه، ها؟ ما الاشكاليه يعني؟ طيب واحد ما زكى العلماء لكن على ضربهم وعلى منهجهم وعلى السنة ما يلزم أن يزكيه أحد، يزكيه علمه، تزكيه السنة. الله مدح الناس بأوصاف ليس منها زكاه فلان، لكن التزكية مباركة إن صادفت محلا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هناك جماعات تدعي أنها سلفية فنرجو القول الحق والفاصل فيها، وهي جماعة التكفير وجماعة الجهاد وجماعة عبد الرحمن عبد الخالق وجماعة محمود الحداد، فنرجو تبيين ما هم عليه وهل يصدق عليهم اسم السلفية.
قال العنزي اللي زكاه الشيخ سليمان الرحيلي لما سئل عن جماعة التبليغ فقال بالحفوة: يا إبراهيم أنا ما أتكلم في الجماعات وكذا، وليس من سياسة البرنامج الإجابة عن جماعاتي والأشخاصي وتعيين أحد، وليس من منهجي في الحياة، مش بس سياسة البرنامج، يمكن في التلفزيون قالوا ما تجيبش سيرة حد مثلا، ومنهجي في الحياة عدم التسمية في الأحزاب والأشخاص، منهجي في الحياة. يعني السلف كانوا جهلا لما سموا الأشخاص ولما سموا الجماعات والأحزاب. الله المستعان يا أخواني، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
فأجاب رحمه الله: السلفية ليست جبة يلبسها إذا أراد، وإذا أراد خلعها خلعها، بل هي التزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح،
كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول سلفي أخواني، أنت بدون أن تقول سلفي الناس ستقول عليك هذا من دعاة السلف، بدون أن تقول أنا سلفي، بدون أن تقول أنا سني الناس ستقول عنك هذا، لكن انساب للسنة وانساب السلفية انساب حق، لكن أنا أقصد أقول الناس يحكمون لك بهذا. أما إن كنت تقول أنا سلفي ولست كذلك فلا يقبل منك هذا، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبفضل الله قد تكلمنا
على جماعة التكفير وعلى جماعة عبد الرحمن عبد الخالق، وبينا ما هو عليه، وهكذا جماعة الجهاد في أشرطة متكاثرة فلا نحتاج لتكرير الكلام، وكذا السرورية
وعلى جماعة عبد الرحمن عبد الخالق. ماذا يقول فيها الحويني في عبد الرحمن عبد الخالق؟ سمعتم كلكم سناء وسناء حسان وسناء كل مشايخ مصر على عبد الرحمن عبد الخالق يوم نزل مصر، استقبلوا في المطار استقبال الفاتحين، صح؟ كانوا يقولون ايه يا اخواني، من اللي كان يسمع المقطع في استقباله؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل، ها؟ عبد الرحمن عبد الخالق. والحويني بنفسه رايح واستقبالات، والرجل القرآن تقريبا، الرجل الذي عاش مش عارف ايه، الرجل الذي خلطته، رجل سليم القلب، الرجل كل الدنيا تمدح عبد الرحمن عبد الخالق. وماذا يقول مقبل بن هادف عبد الرحمن الخالق وابي اسحاق الحويني؟ ماذا يقول؟ فانهم ايه؟ من الممتدعين. نعم.
وكذا السرية تكلمنا على في أجوبة البحرين حتى تعلم حقيقتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فالسلفي هو الذي يلتزم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وليس الذي عنده انتخابات وعنده ولاء وبراء ضيق وتنفير عن العلماء. والسلفي لا يهاجم إخوانه أهل السنة ولا يشق عصاهم من أجل دريهمات، وبعضهم يعرف الحقيقة، ولكن التوسع في الدنيا هو الذي جعلهم ينشقون عن إخوانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة مال، خسروا وخابوا، فقد كنا نعدهم للتأليف والتحقيق مثل عبد المجيد الريم ومحمد البيضاني ومحمد المهدي وعبد الله بن غالب وعقيل المقطري الذي جن ويحتاج إلى كية في رأسه، لأنه زارني بعض العامة.
يقول الذي جن ويحتاج إلى كية في رأسه. نعم.
لأنه زارني بعض العامة من إخواننا السلفيين فقال: والله ما عقيل جاهل ولكنها الدنيا. سئل رحمه الله: هناك من يوزع شريطا للشيخ الألباني في سفر وسلمان ويقول هذا آخر شريط في سفر وسلمان، فماذا ترون في منهج سفر وسلمان وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب: أنا لم أسمع هذا الشريط وأنصحهما بالرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتوب عليهما وأن يهديهما للرجوع عما كان عليه، فإنهما ضيع كثيرا من الشباب، وقد جاءتني رسائل شفوية وخطية أن الشباب بعد ما حصل لسفر وسلمان رجعوا إلى الكتاب والسنة، فهما داعيان، نسأل الله أن يصلحهما.
لا، هذا ما صل الشيخ، ما رجع الكتاب والسنة، وإلى يومك هذا ما رجع سلمان للكتاب والسنة، سلمان انتقل من داعية إلى مفكر، مفكر. ما رجع الكتاب والسنة، هما على ما هما عليه، لكن هذا الذي وصل الشيخ، هما على ما هما عليه، قضيون سروريون. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل التكلم في الحزبيين أو تحذير منهم
ويكفي أن الشيخ طبعا يكفي أن الشيخ مشايخ حذروا منهم، حذروا من سلمان وصفت ونزلت البيانات بعدما طلعوا على كتبهم وحذروا منهم. نعم.
هل التكلم في الحزبيين أو التحذير منهم يعد حراما، وهل هذا الأمر خاص بالعلماء دون طلبة العلم؟
ممتاز. هذا سؤال طيب.
وإن تبين لطلبة العلم الحق في هذا الشخص.
نعم.
فأجاب رحمه الله ينبغي أن يسأل أهل العلم عن هذا الأمر، لكن الشخص الذي ينفر عن السنة وعن أهل السنة وعن مجالس أهل العلم يحذر منه، والجرح والتعديل لابد أن يكون الشخص عارفا بأسبابهما، ولابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول، فإن الأصل في أعراض المسلمين.
نعم. إذا لابد أن يكون عالما بالسبب، ولا يلزم أن يكون عالما بإطلاق. يعني ما يجرح إلى الباني، ما يجرح إلى مقبل، لا، يجرح كل عارف بسبب الجرح والإيه والتعديل، لكن طبعا له شروط العلم والورع. فلا بد من العدالة في الكلام على الحزبيين، ولست أقصد أنك تنظر للمبتدع وتسخر معهم الحسنات والسيئات، فالمبتدع ليس أهلا لأن تسخر له الحسنات. طيب، نكتفي بهذا القدر، وبهذا يتبين لنا والحمد لله من خلال 3 أسابيع ما عليه هؤلاء القطبيون والسرور من خطر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم وأن يقي المسلمين شر الحزبين وشر البدع في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.